تثبتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء. ليالي يمال الشام من مونتريال، مساكن فلو ياسمين. اليوم الأربعاء 13 شباط فبراير 2013. تحية من القلب لكل مستمعينا بكل أنحاء العالم، ومنقول صباح السلام والحرية والأمان لأهلنا يلي عم بيسمعونا ويتابعونا بسوريا على موقعنا الإلكتروني sham.ca. معكم اليوم سوزان، سميرة، حسان وعمار. أما ضيوفنا لليوم المحامية الأستاذة جورجيت غنيم، السيد غاندي كاسبو المدير الاختصاصي للرهن العقاري بتي دي بانك، السيد ألفريد بارود رئيس تحرير مجلة يلا، منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد، ومديرة موقعنا الإلكتروني sham.ca الزميلة سوزان حج حسين. أعزائي، اليوم بتغيب المستشار المالي مراد حنوش عن تقديم الفقرة الاقتصادية وسيتابع معكم بالأسبوع القادم. فقراتنا لليوم متنوعة، طبعا بنبدأ مثل العادة بالافتتاحية، ما في أمل من أعداد عمار وأخبار متفرقة. عنا كمان أخبار العقارات وحوار مع المحامي الأستاذ جورجيت غنيم عن الإجهاض. أيضا سنسمع اليوم من غاندي اختصاصي الرهن العقاري عن آخر القوانين أو القوانين الجديدة للقروض المنزلية. سيد ألفريد بارود رح يحكي لنا حكايته الاغترابية من لبنان لمونتريال، وبالختام انتوا على موعد مع سميرة حكوم وقصة السكان الأصليين بكيبيك. هي هي فقراتنا لليوم، تابعوها معنا وشاركونا بالاتصال على الرقم 514-745-6789. أعزائي، كلما سقط شهيدا أو صخرة، كلما سقط حجرا من بلدنا بيسقط قلبنا معه. ألف رحمة لكل الشهداء بسوريا، وتحية إجلال وإكبار لكل أم فقدت ابنها أو أطفالها، وتحيا سوريا حرة وآمنة. مساء الخير، مساء أربعائي آخر، ها نحن مع موعد آخر وحب لا ينتهي. لكم الحب دائما أيها الأحبة، الحب إنه العصي عن الزمان، ينأى بنفسه عن عبوس الأيام. العالم يحتفي غدا بعيد الحب، يقول فروست: نحن الذين نصنع الحب، والحياة بدونه لا تستحق الحياة، والتمتع بالحياة فن، ولكي نتمتع بالحياة يجب أن نتقن متع الحب. فالحب هو الذي يجعل كوكبنا هنيئا للعيش. يقولون من الناس من لا يستطيع إلا أن يحب، وهؤلاء الناس هم الحقيقيون. كما يقول مثل إسباني، عطاء عطاء عطاء، ذلك هو الحب. ولعل قائلا يقول إن بلدنا ضاق بسماحة الحب، وأن الحروب والخلافات السياسية طالت كل شيء ووصلت حتى طاولات العشاق. وأنا أقول مهما شمخت الشجرة فإن أوراقها تسقط دائما على الأرض حيث جذورها، تماما كما ينغرس فيك حب الوطن، هو يرتفع عاليا في كيانك وأنت تعيش وتموت وتدفن في ترابه. أتدرون لماذا نموت حبا في الوطن؟ لأننا قطعة منه. أعزائي، نحن وجهتنا الحب، شواطئه وأمواجه بانتظارنا، وتمنياتنا أن يرفرف الحب على شواطئ حياتكم. أخيرا أستعير من نزار قباني ما بدأت به الكلام. يقول نزار، أمضيت 40 عاما ولم أزل في الصفحة الأولى، 40 عاما وأنا أحمل همومي وهموم غيري على كاهلي، أنسج من الأبجدية ملاحم عشق وأساطير محبة وحكاية تآلف وود وتآخ، 40 عاما وأنا أبحث في الشوارع والأزقة وفي الكتب والدواوين عن حكاية إنسانية رقيقة أحفظها وأسردها في مجالس السهر والسمر. بعد 40 عاما، يكمل نزار قباني، اكتشفت أنني لم أفتح بعد الصفحة الأولى، أنني عاجز عن فهم ما يجري حولي، جاهل بما يدور في النفوس والرؤوس. كل قراءاتي وتجاربي سقطت دفعة واحدة أمام ما يجري في بلدي. تغيرت الأسماء والمسميات والمصطلحات. يتابع شاعرنا، ها هي الراية البيضاء في يدي، لم أرفعها بعد علامة الاستسلام والقنوط، ولكن من يدري، فقد أرفع هذه الراية غدا أو ربما بعد شهر أو سنة. أشرفت على هوية اليأس السحيقة، فهل من منقذ ينتشلني قبل السقوط؟ هل بقي معي وفي صفي أحد لم يرفع الراية البيضاء بعد؟ أدعو كل الذين بأيديهم راية بيضاء ألا يرفعوها رحمة بي وبهم وبهذا الوطن الجميل. ربما معا نستطيع أن ينتشل بعضنا بعضا من الكارثة ومن الفاجعة، فلو رفعنا الراية البيضاء لانتهت الحياة، وما زال في العمر بقية وصفحات يجب أن تكتب كي لا نظل في الصفحة الأولى. أعزائي، هكذا نلاحظ أن الشاعر الراحل استشرف ما سيحدث في بلده قبل 15 عاما، ولكنه ظل مؤمنا ومتمسكا بالحب وبالوطن.
هذه دمشق، هذه دمشق، وهذه الكأس والراح، إني أحب، إني أحب، وبعض الحب ذباح. أنا الدمشقي، أنا الدمشقي، لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح. أنا الدمشقي، لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح، ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راح. زراعة القلب تشفي بعض من عشقوا، وما لقلبي إذا أحببت جراح. ألا تزال بخير دار فاطمة، ألا تزال بخير دار فاطمة، فالمهد مستنفر والكحل صباح، إن النبيذ هنا نار معطرة، فهل عيون نساء الشام أخداح، مآذن الشام تبكي إذ تعانقنا، مآذن الشام تبكي إذ تعانقني، وللمآذن كالأشجار أرواح، للياسمين حقوق في منازلنا، وقطة البيت تغفو حيث ترتاح، طاحونة البن جزء من طفولتنا، طاحونة البن جزء من طفولتنا، فكيف ننسى وعطر الهال فواح، هذا مكان أبي المعتز منتظرا، ووجه فائزة حلو ولماح، هنا جذوري هنا قلبي هنا لغتي، فكيف أوضح هل في العشق إيضاح. هنا جذوري هنا قلبي هنا لغتي، فكيف أوضح هل في العشق إيضاح. كم من دمشقية باعت أساورها حتى أغازلها والشعر مفتاح.
ما رح تزبط معك، ما في حدا يسمعك، لا يصح إلا صحيح، هيك بيقول المثل، خلي عندك أمل. ما رح تزبط معك،
تقرأ دخلة
مش في غيرها الأمجاد.
سيدي واحد يتسلى ويشوف شو عم بيصير بهالدنيا،
وهي تبع اليوم
لكن تبع مباري.
بس ليش اللي معك مصفرة ولونها أغمق من اللي معي؟
ممكن ما الضوء.
أرجيني لشوف.
نفس الشيء
أرجيني. لك انت اجدى
ليه
وبتقلي تبع اليوم؟
ليك هيدي معي 2004.
هذيك اللي كانت معي 2004 وهي اللي كانت معك 1991.
شو حكيت
ليه بتفرج
شو نفس الافتتاحية نفس العناوين.
ايوه
يا نفس الكاتب كمان
نفس المادة.
شو
خيب تحت
نجوم هون الجيش الامريكي نفسه.
مو معقولة
تحت الجامعة العربية
تدين اسرائيل وتطالبها فورا بال
وتندد لك نفسها وتندد
احتفالات وجماهير شعبنا
بأعياد نفسها
بنفسها. طيب افتحها الاقتصادية بشوفها. انخفاض معدل البطالة في سوريا
سورينام
وسوماليس.
نعم
طيب
تا دعنا بقى نشوف على الصفحة الرياضية. خسائر فريقنا الوطني 7-1.
شوف نفس النتيجة ونفس اللي حطوا الأهداف.
نعم
نعم.
وفي هدف الشرف هون نفس الشيء.
شو
يا ترى مخربطين بالأخبار ولا بالتاريخ؟
عاوز على شو خربطوا بالأخبار؟ أبي خربطوا بكل شيء إلا بالأخبار.
أبي خربطوا الأخبار قال. إيه معناها مخربطين بالتاريخ؟
مستحيل. التاريخ عنده شيء مقدس كمان مو معقول يخربطوا فيه.
معناها نفس الجريدة
بس غير تاريخ.
بس نفس الشيء
نفس الشيء.
قصتك حايفة لايتر
ليه من شركة الطيران؟ مش عارف يكون من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا انا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الاردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
واسعارهم كيف؟
اسعارهم روعة خدمتهم اروع وكل اسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والاماكن؟
الاماكن مضمونة ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط السان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو
514-448-0788-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة لبنسية مجدولي شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكادي التأينا ابني عكاوي لأينا.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو مختصين للسفر لسوريا لبنان مصر الأردن وغيرهم.
فوياج مايسترو 9150 أكادي 514-381-1999
5-4-3-8-1-1-9-9-9.
جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين برحب فيكم مرة جديدة. أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ليالي مال الشام. نحن معكم اليوم للساعة 10 المساء، عنا فقرات متنوعة، خليكن معنا لا تبعدوا عن الراديو، خليكن معنا وشاركونا بمواضيعنا المتعددة. بالبداية برحب الزملاء، سوزان مساء الخير.
مساء الخير هند.
وحسان مساء الخير.
مساء الخير هند، مساء الخير سوزان، وأكيد عمار.
مساء الخير عمار، وعنا كمان عصام وريتا، مساء الخير من قلن. أعزائي مثل العادة بنبدأ بأخبارنا المتفرقة. يوم الصحة العقلية أمس يوم 12 شباط مبارح، يعني كان يوم الصحة العقلية بكندا يلي كان برعاية شركة بيل كندا. أكيد سمعتوا عنه بكل وسائل الإعلام، كان في تخصيص وقت طويل كتير عنه. كان هاليوم هاد تحت شعار لنتحدث، طبعا بيقصدوا بهالشعار لنتحدث إلى الأخير عندما نشعر أننا نعاني من مشاكل بصحتنا العقلية. وضمن هالبرنامج بعنوان لنتحدث، خصصت الشركة اللي هي شركة بيل كندا 5 سنتات بتقوم بدفعها إلى المنظمات الكندية اللي بتهتم بالصحة العقلية للكنديين. عن كل مكالمة خارجية أو رسالة نصية أو تويت أو رسالة على الفيسبوك عن طريق شبكتها، حتى منتصف ليل أمس بلغ عدد هالعمليات 88,670,659. بدها تدفع الشركة 5 سنت عن كل منها للمنظمات المهتمة بالصحة العقلية. الإعلان هذا بيذكر أنه 500,000 كندي بيغيبوا عن العمل يوميا بسبب مشاكل بتتعلق بصحتهم العقلية. مصدر هالإحصائية هي الوكالة الكندية للصحة العامة، وبحسب مصادر منظمة الصحة العالمية 50% من حالات العجز الدائم بتتعلق بمشاكل عقلية. بحسب مركز الإدمان والصحة العقلية، النفقات اللي بتصرفها المؤسسات على الموظفين المتغيبين بسبب مشاكل عقلية تشكل ضعف مثيلتها بالنسبة للمتغيبين لأسباب جسدية. مشاكل الصحة العقلية لا تسبب بالنسبة للمؤسسات تغيبا عن العمل فقط، ولكن فقدان إنتاجية الموظف بسبب مشاكل عقلية بكلف سنويا 51 مليار دولار للاقتصاد الكندي. ثلث إلى نصف طلبات الإجازة من العمل بسبب العجز هي نتيجة لأمراض عقلية. نحن كوسيلة إعلام ومن برنامجنا منقول للكل، بس تلاقوا حالكم بحالة اكتئاب أو حالة عقلية مرض أو عرضية يعني أو مرضية، لازم ندور عن أشخاص نتحدث حتى ما نكون منغلقين على نفسنا. وصدقوني هالشي هذا كتير كتير بيفيد، وأيضا بيتيح لكل الأشخاص إنهم ما يكبتوا هالشي هذا داخلهم.
طبعا. وبعدين يعني من ناحية بيل برافو، يعني دي شغلة كتير كويسة يعني
أكيد لحتى
تخلي الناس يعني
يتفاعلوا مع هاليوم
حديث بين بعضهم. أنا يعني أكيد بكرة بعيد الحب سان فالنتين، أكيد بدي لكم إني كلكم أنا بحبكم، كلكم بحب المستمعين،
نحن بنحبك كثير.
وأكيد أكيد بنحب وطننا ونتمنى السلام لوطننا. أنا لازم أحكي يعني القصة التقليدية اللي بنكررها كل سنة بعيد سان فالنتين، إنه كيف من وين إجت اليوم سان فالنتين. بسنة 268 بروما كان فيه ساكن كاهن اسمه فالنتين. بهديك الوقت الامبراطور كلوديوس الثاني سمع عنه وعن سمعته بالمدينة، وقال لأ أنا بدي اعتقله لأنه يعني كتير عم يدخل الإيمان للبلد، يعني إن هو خطر على التقاليد الرومانية، وأرسله للقاضي أستيريوس حتى يستجوبه. خلال الاستجواب طلب القاضي من فالنتين انه يثبت قدرته، انه عم تقول انك انت يعني بتآمن، بس اثبت لي اي شيء لحتى اقدر انا آمن كمان بالدين. في عندي بنتي عمية، شو بتقدر تعمل معها اذا شفيتها؟ قال له القاضي انا رح اؤمن بالدين وصير مسيحي. وفعلا شفيت البنت وآمن القاضي أستيريوس بالدين المسيحي. وطبعا من اللي ما عجبه
هالإيمان الإمبراطور كلوديوس وحكم على القاضي بالإعدام وضرب فالنتاين بالعصاية على جسمه وحتى بعدين يعني عرضوا أن يقصوله راسه. هذه ب 14 فبراير 268. من بعدها بنت يعني من بعدها بنت الكنيسة مكان خاص لذكرى بمكان استشهاده وبيتم الاحتفاظ حتى بقطعه الأثرية من الكاهن بسموه الكاهن سان فالنتاين بكنيسة إجليز بريديس. إذن سان فالنتاين هو من الأساس عيد ديني حتى يعني مثل ما بيقول البيبل إن ديو سي لامور. بس يعني من وقتها أصبح عيد للجميع وكل سنة وأنتوا والحب والسلام لوطننا.
أكيد مبين لبسة أحمر اليوم طبعاً. عنوان الحب وأنا أنا
حتى الميكروفون تبعي أحمر مضبوط أنت الميكروفون أحمر
يعني كلكم الميكروفون أحمر وكلوزة حمراء وجاتو أحمر
وشوكولا حمراء.
نحن نقولكم كل سان فالنتاين وأنتوا بألف خير.
مرسي مرسي
وبلدنا الحبيب كمان بألف خير يا رب.
طبعا طبعا
على تعقيبا على عيد سان فالنتاين قدمت شركة يابانية طريقة جديدة للتعبير عن مشاعر في عيد الحب لمن يريد أن يقول لشركه أنا لك I'm for you. قالبا ثلاثية الأبعاد للوجه مصنوعا من الشوكولا. ودعت شركة تصميمات اليابانية KS Design Lab العشاق إلى استخدام جهاز ثلاثي الأبعاد يقدم لهم قالبا لوجههم من مادة السيليكون ليصب فيه الشوكولاتة ويقدم نسخة مصغرة من ذاتهم المتفانية إلى أحبائهم. وتدخل الشركة بعض التحسينات على ملامح الوجه على شاشة كمبيوتر قبل إعطاء العميل الطباعة الثلاثية الأبعاد في خطوة تسبق تشكيل القالب. وذلك كما ذكرت الشركة أنه بعد 15 دقيقة فقط يكون قالب الشوكولاتة وطوله 3 سنتيمتر جاهز ليعلق على عصا صغيرة ويقدم كحلوة.
بس مين بيقدر يأكله بعدين؟ هذا تمثال مفروض واحد يحتفظ فيه.
طيب كمان
يعني حلو.
بس كمان بمناسبة عيد الحب خبر طريف يعني دعا المحامي الأمريكي والتر بنتلي الراغبين بالطلاق الكتابة له لعرض حالاتهم كما وعد بأنه للأزواج المحظوظين الذي سيتقدمون بطلباتهم إليه سيمرون بعملية طلاق استثنائية ودون أن يدفعوا أتعاب المحاماة. وفقا للCNN أوضح بنتلي وهو أستاذ جامعي يدرس القانون أنه استلهم الفكرة من إحدى طالباته بعد ما أقامت حفل احتفاء بطلاقه. وبمعرض إجابتها على سؤال حول انطباعها من هذا العرض الاستثنائي نددت سيدة أمريكية بعرض بنتلي قائلة أنه لأمر مشين من يوفر عرضا للطلاق بيوم عيد الحب. علما أنه تكلفة الطلاق بالولايات المتحدة أحيانا توصل ل $3,000. ويعني واحد بيسمع أخبار
ما أنه خلينا نضلنا بالسان فالنتاين وباللون الأحمر. حسب إحصاءات لجي ماركتيك من جورنال دي موريال أنه بكبك بعيد الحب 31% رجال بيشتروا زهور و 9% بس النساء اللي بيشتروا زهور. 8% من الكبكيين بيتبادلوا مجوهرات بس. يعني الزهور إلان يعني جو أكثر. $38 معدل صرف للشخص الكندي الواحد بالسان فالنتاين. 43% رجال عندهم فكرة أنهم يتسوقوا بالعيد و 36% النساء بتسوقوا أقل لأن بينتظروا أكثر من الزهور من الرجال. في عنا 44% من الكبكيين هن وحيدين طلقين او ارمل او يعني
عزابيه.
هذا يعني ان 56% بس من الكبكين بيعيشوا حياه زوجيه يعني شيء قليل
بس يعني
مونتريال وحده نص 51% صحيح. من العزابه يعني اللي بمونتريال في عندها عن جد العدد الكبير من العزابيين.
بس يعني هو عيد الحب لا يقتصر بس على
المتزوجين
المتزوجين
طبعاً.
اكيد
طبعاً.
للاهل وللناس
ولكن بحب اهلي بحب
ولادي كمان يعني. ايضا صارت ظاهره اقتصاديه عم بتحرك الاقتصاد وتجاريه بنفس الوقت ولما لا يعني في ناس كثير ضدها بس انا بلاقيها انه حلوه. عم نرجع نتذكر بتذكر هذا اليوم عم نعيشه، ولو انه نحن لازم نعيشه كل يوم، بس يعني حلو انه الواحد بهذا اليوم يعني يطلع يعني من شغله من اتعابه.
مظبوط. يعني بس لو فكرتي عن جد، يعني هند هلا بيني وبينك والمستمعين، بس كل الاعياد، كل الاعياد كوميرسيال، يعني في اكثر يعني الكوميرس ما راح يمشي لو ما في اعياد.
يعني هذا بدها تدور على
سان فالنتاين، حتى الانيفرسير للشخص، كله اعياد، مشان هيك بيمشوا الايكونومي للاعياد
حتما،
وبيفكروا كمان، يعني واحد بفكر بالثاني بالعيده يعني. دي كمان
طيب كويسة. سوزان، انا اذا عملت لك شيء قلب بحلاوة من قلب،
اوكي
بيحطوا احمر.
طيب
لا بتزينه بورود حمراء، معلش الا يطلع
بنحس عليك يا
مرجى. ان شاء الله قريبا رح اسوي قلب من بقلاوة.
لا بس حسن انت جيبه ولا يهمك.
هلا بالافتتاح الجديد اللي ناطرينه، يعني عن قريب ان شاء الله افتتاح محلك يا حسن. شوف
ان شاء الله
شهر ولا
باعتبار عم نحكي، لا ما فينا نحدد شوي حتى هيك نضبط الامور شوي.
اوكي
باعتبارنا عم نحكي دائما باللون الاحمر، دائما نحن بنسمع انه في أشخاص عندهم عمل ألوان.
أيوة مظبوط.
رح نقول لك إنه في نجح أحد علماء اختصاصيين بعلاج أمراض العيون بتصميم نظارة بالزجاج البنفسجي يحسن رؤية اللونين الأحمر والأخضر، حيث يساعد المصابين بمرض عمل الألوان على تمييز اللونين بكل وضوح. وأكد الاختصاصي الذي يعتبر أحد الوجوه البارزة في مجال علاج أمراض العيون والأعصاب البصرية أن هذه النظارة تساعد على تمييز اللونين الأحمر والأخضر للمرضى المصابين بعمل ألوان، موضحا أنه من عيوب هذه النظارات أنها تخفض قابلية تميز اللونين الأصفر والأزرق بتحسن قابلية تميز الأحمر والأخضر. ومرض عمل الألوان هو عدم القدرة على التمييز بين بعض الألوان أو كلها التي يمكن أن يميزه الآخرون، وهو مرض وراثي في غالب الأحيان.
يعني هو أهم شيء هاللونين، لأنه اللي هدول اللي بدهم يتعالجوا بهالطريقة هاي بيقدروا يقودوا السيارات بعدين، لأنه أهم لونين بالنسبة لقيادة السيارة هو الأحمر والأخضر، لحتى يقدروا يميزوا الضوء لما بده يعني أثناء قيادتهم للسيارة. وهالشيء
كمان مو بس وراثي، ممكن في حالات كتير أنه بيكون تعرض لبعض المواد الكيميائية، وتقريبا في 8% من الرجال عندهم مرض عمل الألوان.
يعني خطر هذا. رح نرجع هلا لأخبارنا المحلية. بمونتريال جرت اليوم تظاهرة أمام دار البلدية من قبل مجموعة تسمى التحالف من أجل أسعار المواصلات العامة، للاحتجاج على تسعيرة بطاقة ركوب الباص والمترو والبالغة للدولارات للبطاقة. شو عم يطلبوا هالمحتجين؟ عم يطلبوا من شركة مونتريال للنقل العام بتبني سياسة تسعير تصاعدية تسمح لذوي الدخل المحدود باستعمال وسائل النقل العام بأسعار أقل مما يدفعه ذوي الدخول المعقولة. وقد أيدت الويزاريل رئيسة حزب فيزيون موريال حزب المعارضة الرسمي بالبلدية مطالب المحتجين، كما طالب ريان مينار عضو اللجنة التنفيذية للبلدية شركة النقل بإيجاد سياسة تسعير يتم من خلالها تخفيض نفقات استعمال المواصلات العامة على ذوي الدخل المحدود اللي بيشكلوا نسبة كبيرة من زبائن الشركة. كما وعدت السيدة عريل المتظاهرين بتبني مطالبهم لدى البلدية، وبأنه هالمطالب هاي لن تطوى في النسيان. فيعني
هي مظاهرات ما في أكثر منها. كمان مع أكيد مبارح شفنا المظاهرات يعني من مشان الجردري، 20,000 عيلة وأهل شافوا حالهم مع أولادهم مبارح قدام الجردري الخاصة اللي مسكرة، الجردري اللي نون سيبانسيوني من السباقة مبارح بمونتريال وبيكيبك. وحتى مبارح 8,000 إمضاء عملوا بيتيسيون مشان يقدموا قدام الأسامبلي ناسيونال. وزيرة العائلة الأسبوع الماضي أعلنت زيادة 15,000 مكان بالجاردري $7 سبوانسيوني، مع أنه موجود هلأ 10,000 مكان فارغ بالجاردري اللي ما نون سبوانسيوني. وحسب المسؤولة الريسبونساب عن الجاردري بريفي أنه هن الجاردري عم يتبعوا نفس القوانين وعندهم نفس المسؤولين وعندهم نفس ليش لحتى الحكومة تروح تفتح 15,000 محل تاني وهن موجودين هن موجودين مفروض ان تعطيهم السبوانسيون لهاللي موجودين بدل ما يفتحوا 15,000 وحده. اذا فتحوا 15,000 معناته هدول فورا سكروا ابوابهم. بس حسب اولون رد على جوابهم انه لا، لانه اذا قبلنا ال 15,000 هاللي موجودين هن اكثرهم بمونتريال، بقى هيدا بيكون ما صار في عدل بالقصة. وحسب مروه اني وعدت بخلق 28,000 مكان للجاردري $7 من هون لل 2016
ان شاء الله
بإذن الله.
بإذن الله. بس حرام يعني هاللي موجودين عندهم الجاردري بريفي وبيحبوا انه تكون سبفانسيوني وما عم يقدروا يعملوها سبفانسيوني، هيدي
اكيد
يعني
احتجاجاتهم بتوصل حتما.
من اسبوعين ثلاثه لاحظنا كثير انه في عالم عم بتروح المستشفى مكسور ايده مكسور اجرى، كان في تصحيح كثير، فمجموعه من العلماء حاولت تخترع شيء جديد سمته النبضات الصوتيه لعلاج كسور العظام. كشفت مجموعه من العلماء البريطانيين انه يقام على جهاز جديد يعمل بالنبضات الصوتيه العاليه التردد، يتم تسليطه على العظام المصابه بالكسر لمده 20 دقيقه يوميا، ويمكن استخدامه في المنزل او في المشفى لمساعده المرضى على تجنب اللجوء الى التدخل الجراحي لعلاج الكسور المزمنه. ونقلت وكاله انباء الشرق الاوسط عن العلماء قولهم ان الجهاز الجديد يرسل نبضات من الموجات فوق الصوتيه داخل العظام المصابه بواسطه مولد نبض زمني صغير مرتبط بجهاز تحكم يدوي يعمل بمثابه صدمات لدفع اليات الجسم للتماثل للشفاء بشكل طبيعي، مشيرين الى ان استخدام الموجات فوق الصوتيه يسرع شفاء الكسر بتعزيز نشاط الخلايا البانيه للعظام. وفي نفس يعني الوقت كمان هند بعلماء تانيين كمان توصلوا لشغلة إلى أنه ابتكروا عظام جديدة مصنوعة من الخلايا الجذعية والبلاستيك خفيف الوزن لمعالجة كسور الأطراف.
ما بتتصور قديش هالخلايا الجذعية عم تدخل بأمور صحية يعني فائقة التطور.
أكيد وهالخلايا هي يعني الجذعية جنبا إلى جمع المواد الجامدة مثل البلاستيك وإدراجها بالعظام المحطمة والمكسورة يمكن أن يقوي العظام الحقيقية.
صحيح
يعني
صحيح
كثير صحيح. وعم تساعد على إعادة النمو من جديد. صحيح. والبلاستيك المستخدم عنده بنية خارجية على شكل قرص العسل عم بيسمح بتدفق الدم عبره، ما يمكن الخلايا الجذعية المستمدة من النخاع العظمي للمريض من الاتصال بالعظام لتنمو من جديد، مبينين انه مع مرور الوقت يتحلل البلاستيك ببطء كما يتم استبدال العظام التي تم زرعها بالعظام التي نمت حديثا.
نعم أكيد. أنا بالخبر الأخير عندي بكيبك وبالمجلس الوطني كان نواب حزب بارتي كيبك والحاكم بحالة إحراج اليوم بعد أن صوتوا يوم أمس عن طريق الخطأ كما يقولون لصالح اقتراح قدمته المعارضة يدين خفض نفقات الجامعات من قبل الحكومة. وقد جرت عملية التصويت بعد عودة المجلس إلى دورة انعقاده يوم أمس، رغم أنه التصويت بالموافقة ليس له قيمة عملية ولا يؤدي إلى سقوط الحكومة، ولكنه سبب لها بعض الإحراج. وقال الناطق باسم الحزب الحاكم أنه كان هناك نوع من الارتباك وبقت محاولة إعادة التصويت بالفشل، بينما صرح أحد قادة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبك الذي قدم الاقتراح أنه من الواضح أن الطرف الحكومي كان نائما، في إشارة إلى أحد نواب بارتي كيبكوا الذي ضبطته إحدى الكاميرات نائما في مقعده أثناء الجلسة.
الجالية السورية في مونتريال وضمن حملتها لتقديم العون المادي المباشر للعائلات السورية المتضررة التي لن تندرج قوائمها تحت سقف معونات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية تطلق حملتها الإغاثية الأولى بسمة أمل، وتدعوكم لحضور إفطار وذلك يوم الأحد الواقع في 24 شباط في مطعم ليالي بيروت على العنوان 12208 لورانسيان، وذلك من الساعة 8 صباحا وحتى 1 بعد الظهر. يمكن الحضور بأي وقت خلال تلك الفترة. سعر الدخول $15 للشخص الواحد. يوجد صندوق للراغبين بالتبرع الإضافي. لمزيد من المعلومات الاتصال بالسيد غسان صباغ على 514-927-9178 514-927-9178. كما أنه الاتحاد الملكي يدعوكم اليوم سيد صلاه لاجلك سوريا ننشد السلام، لاجلك سوريا ننشد السلام، وذلك يوم السبت في 2 مارس الساعة 7 مساء في كاتدرائية سان سوفير على 10025 بولفار لكدي. التبرع $20 للبطاقة الواحدة، لاجلك سوريا ننشد السلام.
اعزائي بهالخبر منكون خلصنا اخبارنا المتفرقة، انتظرونا بعد فاصل قصير مع الزميلين سوزان وحسان بفقرة العقارات، واليوم حتكون عن ايجارات المنازل.
يا ابني الله يخليك، بس بدي اطمني عليك لسه بقدر برفع راسي. انا بعرف هيك مربيك، بس هالمرة خوفي عليك وعلى اخواتك، خوفي عليكم من شي قاسي.
يا بي شايف شي الاخبار؟
لا ما عنا، هي من حصة اهل النار، ربي بعدنا.
يعني ما بتعرف شو صار؟
لا خبرنا.
أبي عملونا سني وشيعي.
ليش ما كنا؟ هذا طبيعي.
كيف بدي وصل له الفكرة؟ إيه والله لو بشرح له لبكرة أبي رح يفصل. أحسن فكرة.
شو رح نلعب فار وقط؟ مو ممكن يفصل هالخط، وبالجنة ما في وحدات ومدفوعة فواتير الجنة وكل شي هني، أنا ما بدفع.
فجأة الصوت أول يطلع.
مبارك ابني.
على شو يا بي؟
معيدتو.
لا يا بي
بإذني سمعتو لصوت المدفع.
ألو ألو مو سامعني؟ يمكن سكر. إيه ما رح زعله ولا رح قله، إيه هذا كل شوي بيطلع وفي لسه أقوى بكتير، وما يسمع صوت التفجير إيه لسه أفضى.
شو عم تحكي؟ وينك؟ احكي ما تجاوبني. وينك ابني؟ إيه ما صار لي رايح سنتين، لا تفلجني. شو يلي صار بسنتين ولا تفهمني؟
ولي ما سكر، ما بدي ارفع له السكر. أبي سامعني؟
كمل كمل.
أبي سامحني.
كمل كمل. سدى إحساسي. هات خبرني.
طيب مو مراقب هالخط؟
لا تقبشني، وأصلا الله بيعرف كل شي.
ولساته ساكت؟
لا يا ابني استغفر ربك. شو بدك؟ الله بيحكي لك، عندك نسخة حكيه بإيدك، بس اتبعه هو دليلك. ابني اسمعني بقدر فيدك، نفسك نفسك غير نفسك.
أبي بتهني.
ابني فهمني، راجع نفسك راجع نفسك، والله رحيم.
أبي صارت عيشتنا جحيم، شو بتتخيل؟ ايه صاير أبشع. أبي إخواتي.
شبن إخواتك؟
قتلوا بعضهم.
قصدك ضربوا؟
قتلوا قتلوا، الله وكيلك. شو بدك لسا أحكي لك؟
وهالمرة غير صوت بيطلع.
هذا كأنه جاي لعندي. أبي رح أمشي، لازم أطلع.
وينك ابني؟ ابني اسمعني.
ما رح تلحق.
اسمعني ابني.
لا تحرجني.
رح أبدعي لك.
الله وإيدك.
نفذ رصيدك.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم.
سوزان مساء الخير.
مساء الخير حسان.
أهلا وسهلا بالمستمعين الأحباء. فقرتنا اليوم مع سوزان حسين بفقرة العقارات هي علاقة المالك مع المستأجر، ورح نحكي غير شيء بنفس الوقت. بس قبل ما نفوت بالفقرة، فيك تعطينا مثل العادة بنهاية كل شهر من السنة بنحكي عن سوق العقارات مع وعن النسب مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، يعني أخبار شهر كانون تاني جانفي 2013 مقارنة مع جانفي 2012؟
حسان، نقص بعدد المبيعات عامة، ناقص 4% للبيت المنعزل، 14% مش 4 14% للبيت المنعزل والكوندو، و16% أقل للتريبليكس الديبليكس. وسعر البيت المنعزل يعني رغم انه نقص بالمبيعات زاد البيت المنعزل 2% والكوندو بقي مثل ما هو، والديبليكس تريبليكس زاد سعره 1%.
طيب يا ترى هل وصلنا الى سوق متوازن بين البائع والشاري؟
عامة وصلنا الى سوق متوازن للبيت المنعزل والديبليكس تريبليكس، اما بما يخص الكوندو فهو في طريقه انه يرجح الشاري على البيع.
طيب ممكن تعطينا ملخص عن التنبؤات للسنة الجديدة عامة بالنسبة للعقارات بمونتريال وضواحيها بال 2013؟
حسب الـ FCEQ Fédération des Chambres Immobilières de Québec انه بمونتريال وضواحيها بسنة 2013 رح ينقص كمان عدد المبيعات ب 5%، والأسعار رح تزيد 2% للبيت المنعزل، رح تزيد 1% للكوندو. بس كل النسب اللي عم أعطيك هي مقارنة دائما مع نفس الفترة السنة اللي قبلها. وما ننسى حسان انه سنة 2012 كانت مقسومة لقسمين، اولا كان زيادة بالعدد اعتبارا من نص الثاني من اول تموز نقص بالعدد. ليش؟ لانه السبب يعني الرئيسي
في قوانين
تغيير طبعا تغيير القوانين وتصعيب للقروض العقارية اللي دخل باول تموز 2012، وهو حذف عدد كبير كتير من المشتريين حتى انه قدرتهم للشراء نقصت كمان لأنه وقت بتنقصه من 30 سنة إلى 25 سنة في عدد كبير ما قدرتهم الدفعة الشهرية صعبة عليهم، عشان هيك نقصوا.
أكيد سوزان، بما أنه نحن وصلنا بهالوقت هذا لوقت إرسال الإزارات للمستأجرين، وبما أنه الأسئلة كثيرة حول هالموضوع، شو رأيك سوزان نفتح الموضوع اليوم نحكي عن علاقة المستأجر والمالك؟
رح نحكي عن علاقة المستأجر والمالك بالأبنية السكنية بس مش التجارية. كل سنة بيوصل للRTL الرجيد لوجمان دي كيبك أكثر من 800 ألف طلب معلومات، أسئلة كتيرة إن كان من المالك أو من المستأجر، وطبعا موضوعنا اليوم رح يهم عدد كبير من المستمعين.
طيب كتير حلو سوزان، خلينا كان نبلش بالنسبة ل 2013، شو بيحق للمالك زيادة على الأجارة؟
رح أعطيك النسب، دائما بقول إن هيدي النسب هي سيجيسيون من الرجيد لوجمان لحتى تزيد بس مش قانون. بال 2013 العقد الإيجار اللي فيه شوفاج على الكهرباء، وقت بقول شوفاج على الكهرباء يعني معناته المالك اللي بيدفعه، بيزيد 0.9%، الشوفاج على الغاز بيزيد 0.2%، اللي شوفاج على المازوت 1.7%، والشوفاج هاللي على المستأجر مش يعني كأني ما له شوفيه بالنسبة للمالك 0.9%، يعني تقريبا نفس النسب السنة الماضية، بس اللي اختلفت هو بالشوفاج المازوت، لأنه السنة الماضية كان عم طلبوا زيادة 3.7%، هلأ السنة لا 1.7%.
طب يا هتور هل بيحق للمالك بزيادات تانية مثلا إذا صلح بيته أو إذا زاد التاكس البلدية عليه والمصاريف التانية؟
طبعا طبعا المالك بيقدر يزيد كل على النسب المقترحة من الـ RDL، بيقدر يزيد التاكس البلدية، إذا كان زاد التاكس البلدية بزيد، إذا زاد التاكس المدرسة والمصاريف كمان بزيد، التصليحات كبيرة، كل ألف دولار تصليح بزيد نسبة دولارين ونص بالشهر على الإيجار، يعني هذه النسبة عم أقول لك يعني الأدنى، بس أكيد يعني في منهم بيحطوا بالوكات لحتى حط شيفرون بدل ما أقول 9.كذا دولار بالشهر بقول لك يلا حط 10 دولار أو هيك شيء، يعني لأنه ما في قوانين يعني قانون فيكس يعني حتى
يعني مو معقول يقول لك والله انا رح ازيد الاجار 9 دولار و15 سنت
15 سنت
يعني ايوه 9 دولارات يا 10 دولارات
ايوه مظبوط.
وطبعا على هوا كمان اذا كان الاجار لنفرض 500 واحد، اذا صاروا 9 دولارات بصير 510 شفر يورو مقبول.
مظبوط مظبوط.
طيب يا هل ترى هل هالنسب كمان هي نفسها على البيت الجديد؟
لا، البيت الجديد اللي أقل من 5 سنين بحق للمالك يزيد هاللي بده على الإيجار، ما في نسب أبدا، يعني ما بتفوت بالرجيد لوجمان هيدي، يعني قد ما بدك تقدر تزيد إذا كان بيتك أقل من 5 سنين.
طب نحن إجمالا نعرف أنه أكثر العقود للإيجارات تنتهي ب 30 حزيران، هل بحق للمالك إرسال إنذار للمستأجر أو إمتى بحق له؟
أوكي، إمتى بحق بهالعقود اللي بتنتهي، هذه العقود العادية اللي بتنتهي ب 30 حزيران، بحق للمالك إنه يرسله الإنذار للمستأجر اعتبارا من أول السنة، يعني من 1/1/2013 بحق له يبعث له الإنذار بنفس السنة. بس أكثر الملاكين بينتظروا تاكس البلدية الجديد هل الحل بيوصلهم تقريبا بأوائل شهر شباط، أكيد يمكن هلا وصل بلافال، لسه ما وصلوا التاكسات الجديدة ده، بس يعني بمونتريال وصلوا لحتى يعرفوا يحسبوا، لانه في فورم واحد بيحسبه قديش زاد بالتاكس قديش زاد، لحتى تقدر تعرف قديش لازم تزيد للمستأجر. مشان هيك يعني هلا بلشوا الانذارات ينبعتوا اعتبارا من اليوم، اكيد يعني هلا صار يوميا الرسائل رح تتكاثر بكثره.
طيب صاحب الملك بعت رساله للمستأجر تبعه بالزياده، امتى بحق او امتى لازم المستأجر يجاوب صاحب الملك على الانذار؟
لو فرضنا انت بعت له الانذار باول السنه 1/1/2013، هو معه شهر لحتى يجاوبك، يعني الوقت اللي بتوصل له الرساله
30 يوم من بعد ما يسلم الرساله
30 يوم. بس اذا اول شيء اذا ما جاوبت بظرف شهر، معناته انك المستأجر انه قبل بالمبلغ اللي مزاد عليه واللي بيبدا باول تموز 2013. اذا حب المستأجر ان يترك الشقة لازم يجاوب من كل بد لازم يجاوب قبل ما يخلص الشهر بعد استلامه الانذار، والا بتصير رسالته ما نفالابل يعني. بس اذا رفض المستأجر المبلغ المزاد عليه، مثلا تجاوبه بيقول له اوكي انا بدي ابقى بس المبلغ اللي زدته علي ما عجبني، يعني بهالطريقة المفروض ان يتفاهم مع المستأجر والمالك بالمحبة، لانه مشاكل محاكم طويلة وما انا مستحسن لا للمستأجر ولا للمالك.
طيب فخلينا نفرض انه اثنين ما تفهم،
حاولوا كثير وما تفهموا،
حاولوا ما تفهموا مثلا شو بصير بهالحالة هاي؟
يعني اذا حصل انه ما اتفق المستأجر مع المالك، على المالك انه يفتح ملف دعوة بالريجي دي لوجما خلال الشهر التالي من استلامه الرفض، كمان معه شهر بعد ما وصل له الرفض من المستأجر.
من المستأجر. طيب هل صاحب الملك بيقدر يروح بنفسه على المحكمة أم إنه بيقدر يبعت شخص تاني عنه؟
هو طبعا بيقدر يبعت شخص تاني محله، بس لازم يعمل له بروكيراسيون، هيدي في فورميلير خصوصي بالرجيد لوجمان بتعبيه مشان تعمل له بروكيراسيون، لأن ما معقول في كتير ملاكين عندهم مدري كم بناية، ما بتعرف ما معقول هو يكون بالرجي بيحط ناس محله لحتى
طيب يعني سوزان أكيد. نحن حكينا عن عقود الأجار اللي بتنتهي اللي بتبلش بأول تموز بتنتهي ب30 حزيران. طيب شو هي الإنذارات العقود الثانية، مثلا العقد اللي بينتهي بآخر حزيران أو العقد اللي مدته أقل من 12 شهر؟
أوكي، أولا العقد اللي مدته 12 شهر وفوق مهما كان تاريخ الانتهاء على المالك أنه يرسل الإنذار بين 3 إلى 6 شهور قبل نهاية العقد. يعني نفس الشيء مثلا هاللي بيخلص 30 حزيران مفروض من أول السنة لثلاثة شهور معه لحتى يجاوب، نفس الشيء يعني مش قبل نهايته. وتانيا العائد هاللي هو أقل من 12 شهر على المالك أنه يرسل الإنذار بين الشهر والشهرين قبل ما ينتهي العائد كمان.
طيب خلينا نقول أنه المستأجر حب يحكي حكي مع شفهيا مع المالك ومن دون امضاء الاوراق او العقد المستأجر،
يعني اوكي يعني قصدك شفهيا
اتفقوا شفهيا
ان انت بتسكن هون، يعني كمستأجر بس شفهي ما في اوراق بيناتهم هدية. العقد الشفهي هو اللي ما له نهاية، يعني هيدا كأنه يعني أو شفهي أو مثل كأنه عقد ما له نهاية. الإنذار بيكون بين الشهر والشهرين قبل التغيير المطلوب، ما مثلا تقول انا بدي البيت ب30 احترام مثلا، لازم تبعث له بين الشهر ماكسيمم شهرين قبل نهاية، لحتى انك تقول له اني انا بدي اطلع. ونفس الشيء بالنسبة للمستأجر، اذا بدي يترك الشقة نفس الشيء لازم يبعث على الاقل شهر قبل ما يقول اني انا بدي اترك.
طيب لو فرضنا انه انا عندي عقد ايجار بنتهي باخر حزيران، واليوم شفت انه بيتي
بدك تشتروا،
هل بحق لي انه اكسر عقد الايجار اذا حب اذا انزلت المالك 3 اشهر قبل؟
هو دائما بنسمع اوكي انا بعطيه للمالك 3 اشهر بقدر اكسر العقد. نساء سمعتها كثير، في ناس بيقولوا لي رح اشتري البيت ومعلش ما يهمك رح اتفق انا وال رح ادفع له 3 اشهر، بس هو هيدا مش قانون. المالك له حق يرفض كمان 3 اشهر، بس اكثر الاوقات بيقبلها، يعني بفضل انه ياخذ 3 اشهر على قبل على انه ما ياخذ شيء بالمره. بس يعني بهالوقت يعني اذا ما قبل يعني المالك ما قبل بالمره، قال لك حسان لا انا ما بدي، لو اعطيتني 3 شهور انت مجبور، العقد عقد بدك من اولته لنهايته لازم تحترمه. هيدا يعني نوع من الامضاء بين اثنين مفروض نحترمه. في عندك بهالوقت حلين، او تحترم العقد وتدفعه حتى النهايه، او انك تشوف مين استاجره سو لوكاسيون.
طيب اذا انا لقيت شخص لا ياخذ الشقه سو لوكاسيون محلي، هل بحق لصاحب الملك انه يرفض المستاجر الجديد؟
ما بحق له يرفضه الا اذا كان عنده اسباب كثيره كثير مهمه، يعني لازم يبرهنها امام الار دي ال. مثلا الانكيت دي كريدي طلعت الكريدي تاعيته ما انا كويسه بالمره، يعني الافضل انه اللي بده يعمل سو لوكاسيون يروح هو بنفسه يشوف المستاجر، والافضل انه المستاجر نفسه هو يدور على يفحص الكريدي تاعيت الشخص الجاي ويقدم الفورم للمالك حاضر محضر مع المواصفات الجيدة للمستأجر الجديد. بعد إرسال معلومات للمالك إذا مر 15 يوم من دون ما يجاوبك هذا يعني أني قبل أنه قبل بالتغيير.
طيب عندي سؤال تاني سوزان، هل بحق للمستأجر أنه كسر عقد الأجار إذا عمل حادث مثلا ما عاد يقدر يطلع الدرج حتى يوصل على الشقة تبعه؟
طبعا هون في عنا استثناءات حسان، يعني ثلاث استثناءات. أول شيء المستأجر وصل له القبول من شقة المساكن الشعبية اللوجمان سوسيو، بحق له يترك الشقة إمتى ما بده، لأنه في كتير ناس ناطرينه متى ما ترك الشقة في ناس بياخدها. والتاني سبب إذا أثبت أنه مرضه الهانديكاب انه ما نقادر انه بقى يسكن بهالشقة، لانه اذا اثبت انه مثلا عمل حادث وما بقى فينه الشقة ما في المتطلبات الكافية لإلها له حق. الشخص الثالث اللي بحق له بدون اساس انه يكسر عقد الايجار هو اذا وصل الى سن الشيخوخة ووصل لمرحلة انه ما بيقدر بقى يسكن لوحده ولازم ينقلوه لمحل يعني منو اوتونوم.
طيب خلينا نقول اذا احد العالم مستأجرين بالمساكن الشعبية للجمان سوسيو اللي ذكرتها قبل شوي، طيب اللي هي مقدمة أكيد بأسعار رخيصة من الحكومة، وأنا حبيت أنه أترك هالشقة تبعي، فيني أترك الشقة أو لاقي حدا محلي؟
لا بيقولوا لك اترك الشقة، بس ما أنت اللي بدك تنقي الواحد محلك، لأنه هيدي ما أنا واردة مثل ما قلت لك من شوي، هيدي اللجمان سوسيو في عندك ليستا طويلة كتير ناطرين دورهم لحتى ياخدوا شقة بسعر رخيص اللجمان سوسيو. يعني بقى بحق لك انك تترك البيت، بس ما بحق لك انك تشوف سولوكاتير، لانه هن اللي بدهم يحطوا الناس اللي محلها.
طيب سوزان شو بصير يعني اذا في حال اثنين مضوا العقد وواحد منهم قرر ترك انه يترك يعني ما يقبل بهالشيء، هل انه الاخر مسؤول عن عقد الايجار؟
المالك بحق له بالمبلغ الكامل للإيجار حتى لو كان واحد من اثنين تركه، يعني بس على إذا واحد ترك الثاني مسؤول عن الكل دفع المبلغ الكامل، وإلا إنه المالك يعني بحق له كمان يخرجه من الشقة إذا ما دفع المبلغ الكامل. وأكثر عقود الإيجار اليوم وخصوصا إذا كانوا اثنين مستأجرين العقد، صاحب الملك لازم، هي بكررها أنا، لازم يكتب كلمة سوليدار إذا اثنين اسمين محطوطين على عقد الإيجار بيقول لك فلان وفلان سوليدار
معناته واحد من اثنين مجبور يدفع الإيجار،
معناته كل واحد مسؤول عن الإيجار كامل. إذا واحد منه
فرق الثاني مسؤول،
الثاني مسؤول عنه الكامل، لأنه هيدي بتصير مثلا في اثنين مثلا سكنوا مع بعضهم وطلقوا، واحدة تركت وبقي هو لوحده أو هي لوحده، مسؤول اللي بقيان بش هو المسؤول عن الإيجار الكامل. مشان هيك كلمة سوليدار كتير كتير مهمة.
طيب يا هل ترى هل صاحب الملك ممكن يقدر يزور الشقة أنت ما بده؟
ما بحق للمالك أنت ما كان يدق على الباب يقول لهم أنا هلأ بدي فوت يلا يلا، بيقولوا الناس يعني كمان في عندهم بريفي في عندهم حياة خاصة، بس لازم ينزروا مثلا بيقول له بدي زور الشقة 24 ساعة قبل الزيارة، ولازم تكون الزيارة بين 9 و9، يعني ما لازم تتعدى الساعة 9 المساء وما لازم تكون قبل 9 الصبح، بس لازم كمان ينزلوا 24 ساعة قبل الوقت. إذا حب المالك يصلح البيت وإنه يكون بيقدر يكون بين الساعة 7 و7.
طيب بعض المستأجرين سوزان بيعملوا كثير ضجة بالبيت السكنة، يا هل ترى بيقدر هو إمتى ما بده يضل هيك يخبط ويحط موسيقى عالية وكذا، ولا فيه لشي قوانين؟
يعني في ناس بيقولوا أنا بعد الساعة 11 بالليل ما بقى فيني أعمل ضجة، لا ما بحق للمستأجر يعمل ضجة لا بالليل ولا بالنهار، يعني أكيد لازم تكون ضجة معقولة، لأنه يعني كمان هذا في نوع من الإزعاج للمستأجرين التانيين، يعني لازم الواحد يحترم كمان اللي حواليه.
طيب أنا راح أعطيكي مثلا سوزان، مثلا لو فرضنا أنه أنا مالك وعندي بناية من 6 شقق،
أوكي.
واحد من المستأجرين هو كتير منيح ما بزعجني أبدا، بيدفع دائما بوقته يعني ما بدي زيد أنا عليه
أوكي.
الأجار للسنة المقبلة مثلا، هل بحق لي أنه زيد لأحد وما زيد الثاني؟
اوكي طبعا انت مالك بحق لك اللي بدك بالزياده، بحق لك انك ترسل انذارات مثل ما بدك، هلا على انك ما تتعدى كثير النسبه المعروضه من الريجيد لوجما. بس انا حسان كوكيله عقارات، وهذه بكررها دائما، بنصح دائما المالكين انه يزيدوا كل سنه الماكسيمم على مبلغ الايجارات اللي بحق لهم فيه، لانه سعر البناء هو بعقوده كمان، عرفت؟ يعني هذه شغلة كتير مهمة، لأنه الفالار القيمة تعيت البناء هي بقيمة الإيجارات. بس إذا كان حاببه لهالمستأجر وما بده، مثلا أنت حسان حابب المستأجر وما بدك إنك يترك، وبدك بتقدر مثلا تقول له شوف أنا بعطيك شهر ببلاش، بس الزيادة هي ضرورية لحتى حافظ على قيمة البناء تبعي. مش بس هيك، إذا ما زدت له هالسنة، السنة اللي بعدها افترض ترك أو ما ترك، ما بتقدر تزيد له إلا نسبة تعيد السنة مش نسبة السنتين. فمشان هيك يعني أنا بقول إن يزيدوا الماكسيمم وعطيهم هدايا من تاني جهة، عطي شهر ببلاش أي شيء.
طيب هل ترى أنا عندي شقة وأجرتها، فيني حدد للمستأجر عدد الأشخاص اللي راح يسكنوا في الشقة؟
شوف إذا كنت مالك ما بحق لك مثلا تحدد عدد الأشخاص لحتى تسكنوا بالشقة، لأنه في ناس بياخدوا 5.5 وبيجي المالك بيقول لك أنتوا ما بحق لكم إلا 2، هذا شيء مانو عادي مانو طبيعي مثلا. وفي مثلا أشياء مانو عادية كمان، مثلا واحد مستأجر 1.5 وساكن فيه كمان 15 شخص، كمان هذا شيء حالة يعني مانا عادية. بس بالحالات العادية ما بيصير انه المالك يحدد عدد الاشخاص.
طيب يا هل ترى في حال الوفاة بيحق للمستأجر انه يلغي حق الاجار؟
شوف اذا كان
شو بيصير؟
هي شو بيصير يعني اكيد للورثة، يعني قصدك بعد ما بيموت انه شو بيصير بعقد الايجار؟ يعني اذا مات المستأجر الورثة هن المسؤولين عن العقد حتى نهايته، كأنه نن الشخص لأنه نقبلوا الورثة، معناتها لازم يقبلوا الدينات وكل شيء المتوفي ماضي عليه، بس يعني يتحملوا الديون ويتحملوا المصاري. بقى مشان هيك أوقات مثلا في ناس بيورثوا وبيطلعوا على الورثة بيقولوا لك لا يا عمي أنا رفضت، وقت اللي بيرفضوه وما في ورثة بقى هيدي بهالطريقة ما بيقدروا يلاحقوا حدا، ومجبورين أنه يفضوا العفش إنه لوحده المالك هو لوحده.
طب هل يحق للمالك أن يخرج المستأجر من بيته ليسكن أخوه؟
طبعا لا، طبعا لا، هيدي ما بحق له انه يطلع المستأجر من البيت الا اذا اثبت انه لاهله لاولاده لاحفاده لاجداده، بس ما لاخوه لاخته، او لازم يرسل لهم الانذار 6 شهور قبل نهاية العقد لحتى يطلعون، بس مش لاخوه لاخته، لأله لأله شخصيا.
طيب هل بحق للملك انه يطالع المستأجر من بيته لابنه
طبعا،
او لاي شخص في من يعني من اللي حوله من أبنائه؟
أوكي أوكي.
ممكن يحول المالك إلى شقة من عزلة مثل كوندو مثلا.
أوكي، قصدك يعني وقت الواحد بيحول البناية لشقة من عزلة كوندو بحق له إنه يطلع المستأجر لحتى يعطيه لابنه. البناء السكني اللي فيه مستأجرين واللي قرر المالك تحويله لشقة من فرزة كوندومينيوم ما بحق للمالك إخراج المستأجر ولا بأي طريقة، لا له شخصيا ولا لابنه ولا لجده ولا لحفيده، طالما أنه هالمستأجر يحترم كل ما عليه من دفع قوانين للبناء. إجمالا هالنوع من المستأجرين هن أفضل مستأجرين حسان، لأنه دائما بيحافظوا على القوانين وبيدفعوا الإيجارات بوقتهم تماما حتى يحافظوا على حقهم، على حقهم بالجملة بيقولوا مستأجر على الحياة. يعني ما بعرف إذا جاوبت على اللي سألتني عليه.
أكيد فوزان. طيب شو هو بالنسبة لموضوعنا بالفقرات، فقرة العقارات القادمة يوم الأربعاء
الأسبوع الجاي؟ يعني لابد لما نحكي عن، لأنه هلأ وقته كمان الريار والRRSP ومصندوق التقاعد والراب الرجيم داكسسياسيون للبروبريتي، وعن فائدة استعمال الريار لشراء بيتك الأول. انتظرونا مع أسئلتكم، وعلى الأكيد أنا شبه متأكدة حسان إنه كمان جاندي من بنك تي دي معقول كتير يحكي بهالموضوع، لأنه كتير مهم بهالأيام، لأنه في عنا لآخر آذار لحتى نقدر نشتري الريار، وأنا رح أحكي فيه كمان الأسبوع الجاي بالتفصيل، وبنتظر كمان أسئلتكم عليه.
شكرا لك وكيلة العقارات سوزان حج حسين كورتين موبيلية أجرية ومديرة موقعنا على الانترنت ياشام.سي على المعلومات اللي بتعطينيها بكل الحلقات. أكيد كل الحلقات موجودة على السيت تبعنا ليالي يمال الشام، فيكن تزوروا ياشام.سي وفيكن كمان تشوفوا هذا من حقي، فيكن تكبسوا على الزهرة وتشوفوا هذا من حقي.
طبعاً.
شكرا سوزان. أعزائي المستمعين خليكم معنا بعد الفاصل لمتابعة البرنامج.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
شو قصتك حايصة لايصة؟
من شركة الطيران مش عارف كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط السان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو
514-448-0788-514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع، عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة بابلسية مجدولي شيكيش عيران وسمنة بلدية طبوع من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماركة عدلتا أينا ابني عكاوي لا أينا.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية. صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
الاتحاد الملكي باسم مطرانية الروم الكاثوليك في كندا يدعوكم لأمسية ترانيم تحت عنوان لأجلك سوريا ننشد السلام. يشترك فيها عدد من المرنمين والموسيقيين ويعود رئيها لمساعدة سوريا، وذلك يوم السبت الواقع في 2 آذار الساعة 7 مساء في كاتدرائية المخلص على شارع لكدي تقاطع شارع لبنان. كما أن أجالي السورية في مونتريال وضمن حملتها لتقديم العون المادي المباشر للعائلات السورية المتضررة التي لا تندرج قوائمها تحت سقف المعونات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، تطلق حملتها الإغاثية الأولى بسمة أمل، وتدعوكم لحضور إفطار وذلك يوم الأحد الواقع في 24 شباط في مطعم ليالي بيروت على العنوان 12208 لورنسيان، وذلك من الساعة 8 صباحا وحتى 1 بعد الظهر. يمكن الحضور بأي وقت خلال تلك الفترة. سعر الدخول $15 للشخص الواحد. يوجد صندوق للراغبين بالتبرع الإضافي. لمزيد من المعلومات الاتصال بالسيد غسان صباغ على 514-927-9178 514-927-9178. بسمة أمل.
أعزائي المستمعين، الإجهاض علميا هو انتهاء الحمل بخروج الجنين من الرحم قبل أن يصبح قادرا على الحياة، والإجهاض يمكن أن يحدث تلقائيا بسبب مضاعفات أثناء الحمل فيسمى التلقائي، في حين أن الإجهاض المستحث لأي سبب آخر يعرف بالإجهاض الاختياري أو الإجهاض المحرض. هناك جدل في كثير من البلدان حول مدى أخلاقية وقانونية الإجهاض الاختياري وانعكاساته السلبية على المرأة اجتماعيا ونفسيا، كما أنه للشريعة والعرف والثقافة وجهات نظر حول الإجهاض تتفاوت من بلد إلى آخر، والمعروف أنه للإجهاض دور بارز بالحياة السياسية بالعديد من الدول، طبعا غالبا ما تنطوي على معارضة من جهة الحركات المعارضة للإجهاض وتأييد من جهة مؤيدي حق المرأة في الخيار بجميع أنحاء العالم. حول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف المحامية الأستاذة جورجيت غنيم. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
شكرا أستاذ مساكي.
أهلا وسهلا. يعني بالبداية بحب أسألك أنه شو سبب اختيارك لهالموضوع هذا؟
أول شيء مسيكي، ثاني شيء بشوف هيك مواضيع لها علاقة مباشرة بالأسرة. الأسرة هي عماد المجتمع، فدائما المواضيع اللي لها علاقة بالأسرة حلو أنه نحكي فيها أكثر. وطالما حكينا بالأسرة من جهة فهي في ضوابط أخلاقية، ضوابط إنسانية، العلاقة بالحالة النفسية، الصحة، العلاقة والأهم هذا الشيء اللي بيعنيني بشؤون المرأة. تاني شيء الإجهاض مصدر كبير للنقاش والجدل، حتى هلا ما بتلاقي 2 أو 3 مجتمعين متفقين على رأي واحد، وإذا اتفقوا على رأي واحد فالشروط ما بتكون واحدة، وإذا كانت الرأي والشروط نفسها الأسباب ما بتكون زادة. فحقيقة الجدل فيه واسع وكبير. وحتى النشاط بالمجتمعات كلها ياتها متعلق بموضوع الإجهاض والموافقة عليه أو عدم الموافقة عليه. المسائل الأخلاقية بتهمنا وبتعنينا بكل مجتمع مهما تفاوتت المستويات. الحالات الدراسات الفلسفية والبيولوجية قائمة تماما كمان على مدى قناعة المجتمعات وارتباطها وتأييدها أو معارضتها. الحالات القانونية واللي هذا جزء كبير من دراسات تماما الحالات القانونية تبع اللي نحن كتير منقول اوكي في دول بتسمح هاي الدول موافقة ما عندها مشاكل, بس نتفاجأ لا حتى الدول الموافقة هي كتير في عندها نصوص ومواد قانونية منظمة الموضوع. وبين مؤيد ومعارض حبيت انه نفتح هالموضوع بركي منشوف آراء جديدة ما سمعنينا قبل.
أكيد. وحول هالموضوع إذا بتحبوا للمشاركة والتواصل معنا يعني مذكركم رقم تليفون البرنامج 5147456789. إذن اليوم موضوعنا عن الإجهاض, رح نتناوله من كل النواحي, من النواحي الاجتماعية الطبية والقانونية.
بالتأكيد.
شو هي دوافع الإجهاض؟
دوافع الإجهاض من شخصية لأخلاقية لأسرية العلاقة بالأمور المادية. الشخصية بتختلف من شخص لآخر. الناس بتربطها بظروف الحياة الصعبة, عدم الاتفاق بين الزوجين أو بين الشريكين, ممكن عدم جهوزية الأب أو الأم لتكوين أسرة, العلاقة بالقدرة على تحديد المسؤولية. دوافع الشخصية إذا بنقدر نعد من هون لما بعرف إيه ما تختلف من شخص لآخر.
هل بينزل بند تنظيم الأسرة أيضا ولا هذا لا يمكن نحطه تحت هالبند هذا؟
هون منروح للظروف الاجتماعية, للدوافع الاجتماعية حسب كل مجتمع, لأنه إذا بدنا نشوف كل مجتمع شو بيعرف الموضوع بينفتح معنا بوابة تاريخية يلي بنبلش فيها من قدم المجتمعات. كل مجتمع كيف نظم نفسه حسب العدد, حسب الكمية, حسب الكيفية, حسب الهدف. يعني في مجتمعات بنلاقي إنه هدفها إنه بس تتكاثر وتكتر النسل وتنتشر, في مجتمعات هدفها تكون أقل لكن مميزة.
يعني وأنا يعني بعد ما حضرتك قلتي لي على هالموضوع بحثت فيه, ففي أشياء قصص يعني بتصير الانتباه إنه بالهند نسب الإجهاض عالية لأنهم بيحبوا إنهم يحتفظوا بالذكور, فإذا المرأة كانت حامل بأنثى فبتقوم بعملية الإجهاض لأنه بدهم ذكور أكثر.
طبعاً
هاي المجتمعات يلي لسه بعقلية التفوق الذكر على الأنثى.
تمام. يعني ايه هذه المجتمعات كانت من القديم وبتتفاجئ انه موجوده هلا, هي المجتمعات يلي بتشجع الاجهاض بحاله الوقت, وقت الجنين اذا قدرنا نسميه او وقت الحمل. فلانه بدها تختار. اذا بنرجع شوي للتاريخ اقدم بنلاقي المجتمعات باثينا وسبارتا وبتخلصوا, والعصر الجاهلي يعني اذا بنقدر نقول كمان بيتخلصوا من الضعفاء. يعني هنن بدهم بس الأقوياء الموجودين, هنن اللي عبوا المجتمع وهنن اللي يساعد على نمو, هنن الأقوياء, هنن ما بدهم ضعفاء بيناتهم سواء إناث أو ذكور.
وهذا أيضا بينطبق على بعهد هتلر أنه بألمانيا كان مسموح إذا واحدة متخلفة عقليا أو تعرفين إن كانوا عرقيين
عند حال من الحالات
أنه ممكن أنه تجهض لأي سبب, و إلا المرأة الألمانية يلي لا يمكن أنه يخلوها لا يحافظوا على
العرق.
العرق
بالحقيقة حالة المجتمع الألماني هي حالة مميزة جدا, ما له قائم بس على مجرد أنه الشخص مريض فهو بدنا نقضي عليه, أو ضعيف أو عنده حالة من حالات الاحتياجات الخاصة بدنا نقضي عليه, مرتبط تحديدا بالعرق. يعني هن بدهم الألماني الصافي, العرق الألماني الصافي, حتى إذا هو كان مريض أو معاق أو عنده تحدي خاص هالتحدي بفضلوه على شخص طبيعي سليم كامل ناضج بس هو مانه من العرق تبعهم. فهي كمان دافع اجتماعي بيتعلق بحالة خاصة بهالمجتمع الخاص.
وأكيد ما حدا بينسى أنه بالصين يعني من زمان ولهلا بفضلوا أنه الطفل الواحد وفي قوانين.
الصين إلى وضع كتير حساس وكتير خاص جدا. ما بعرف إذا الكل بيوافق على رأي واحد. في عندها حالة انفجار سكاني. بقى حالة الانفجار السكاني هي اللي
يعني سبب اقتصادي
تماما. سبب اقتصادي، سبب معيشي، سبب صحي، سبب يعني انه انفجار. وحالة الانفجار بتدمر كل شيء. هو احد اهم الاسباب. بس اذا مندور اكتر انه الصين ما عنده اي مانع لا خلقي لا ديني لا يعني، بس مجرد انه هن الكثرة الغريبة يعني
بهالسبب تماما هو يعني اكيد. وفي غرائم مالية. لو سمحتينا في معنى اتصال لسه ما بدينا بالموضوع، بس يعني منحب نسمع كمان اراء المستمعين. الو
مساء الخير.
مساء النور، اهلا وسهلا.
كيفك ست هنا؟
اهلا وسهلا الحمد لله. تفضل.
كمان الممثل ضيفتك
الاستاذ المحامية جورجيت.
استاذ المحامية مدام جورجيت، اول شيء اكيد دعاء من القلب لتراب سوريا انه تهدى الحالة فيها
ان شاء الله.
الله يهدي بيننا وكلنا سوا. وبالنسبة للموضوع الاجهاد، فانا خبرة شخصية مثل ما بقولوا مريت فيها. مهما كان، حتى لو القرار قرار للأم اللي هي عم تاخد هالقرار الإجهاد، أنا بحسه أنه اضطهاد لنفسها حيكون هيدا القرار بلازمها مدى الحياة.
صحيح،
بتعب نفسيا. صحيح. أنا مريت فيها وما زلت لحد هلأ بعيش الحالة، أكيد لأمور ظروف خاصة فيي عملت الإجهاد، بس أبدا ما بينتهى الموضوع، خاصة إذا كان موضوع يعني مطلوب منك إنك تعملي هالشي هيدا وأنت ما مقتنعة، بس إنه بتحاولي تقولي إنه اقتنعت لحتى إنك تتفادي أمر الناس.
أكيد أكيد، يعني حتما المشاعر كتير صعبة توصفيها. أكيد يعني واحدة بتفقد فلذة كبدة، شيء من جسمها يعني.
لا، أنت عم تاخدي قرار بإعدام روح. انت ما خصك فيها، انت حملتيها وانت بتعطيها الحنان، بس هي ملك ربا يعني، هو ربك اللي بياخد وبيعطي وهيك. فهون الصعوبة. هلا بتتفاوت الامور بين طبيعتنا نحن كشرقيين وكان بين طبيعتنا كطبيعة الأمهات الغربية وغير مجتمعنا كشركة.
أكيد يعني. أكيد مدام حان هلأ حان
فيني أسألك سؤال لو سمحتي. الحكي اللي حكيتيه كتير مهم، له علاقة بالصحة النفسية. الصحة النفسية. بس أنا سؤالي بالوقت يلي أنت اتخذتي القرار أو فهمت منك أنه حدا آخر اتخذ القرار عنك، بالوقت يلي أنت قررتي، هو كانت حالتك النفسية أو كنت تعبانة بنفس الكمية بنفس الحجم يلي بعد فترة؟
نفس الشيء. قلت لك ممكن أنه أم غيري أو إنسان غيري ما يحصل لها الشيء هيدا. تفاوت الأمور بين شخص وشخص حسب العاطفة. بس أنا يعني بنصح كل إنسان أنه إذا هي ما حاضرة للموضوع أنه يصير في لله حتى لو متزوجين وشرع وكل شيء، ما تجيب طفل وتروح يعني، أو ما تقوم بهالموضوع بهالمشروع بينه وبين الشريك، او ما تشيله حتى لو مهما كان الظرف.
عقلين عم تحكي حضرتك بموضوع كتير مهم، والقانون حكى وفصل كتير عنه. اذا كان حصول الاجهاض بدون الرضا، حتى يعني انه بحالة تحريض، يعني مجرد دفع وتحريض بخلال الكلام. وهلأ كمان اذا بمعنى بتسمعي اكتر.
اكيد، شكرا لاتصالك، اهلا وسهلا فيكي. اكيد يعني عم تحكي هالسيدة من الم، يعني اكيد في الم. يمكن هلأ إذا كان حكينا عن اختلاف القوانين بأحكام الإجهاض،
بس إذا بتسمحي لي أحكي عن آخر دافع، وبتخيل هو دافع مهم، هو اللي بيتعلق فينا نحن المجتمعات الشرقية، هو الدوافع الأخلاقية يلي بتكون حدوث الإجهاض للتخلص من العار والفضيحة وما إلى ذلك. ونتيجة مثلا حمل غير شرعي بالمجتمعات اللي هي بتأكد على أنه الحمل لازم يكون من زواج من خلال عقد زواج وعقد زواج رسمي. هون الإجهاض في له حالة خاصة
بالنسبة للقانون.
بالنسبة للقانون بي بي بمواده بيذكره بمادة معينة وخاصة، وفي عقوبات، ما بقول ما في عقوبات، بس هون العقوبات بتحدث على الطبيب أو الصيدلي أو يلي باع العقار أو يلي أقدم على الإجهاض. الحالة الثانية، في عندي حالة الأولى هي الحمل الغير شرعي، الحالة الثانية هي الحمل سفاحا. السفاح هو حدوث الحمل اغتصاب داخل عائلة، داخل العائلة نفسها، من أخ لأخت، من أب لبنت، من عم لبنت. السفاح هو حالات الاغتصاب العائلية الأسرية، وغالبا هذا النوع من الإجهاض بيكون مانو مسجل، ما في تقارير، ما في ضبوط فيه، لأنه عادة بتكون مداراة للفضيحة وما إلى ذلك، يعني بقى بتكون غالبا تحت ستار وستار الظلام مثل ما بيقولوا.
وهي أشد صعوبة،
يعني كونه في معاقب عليها ومعاقب عليها بقسوة، لكن ما نظاهرة على العلن، فهي حالة مأساوية.
هاي هي دوافع الإجهاض
الشخصية والأخلاقية والحالات التحسينية، مشان المجتمعات اللي بتأكد انه بدها تخلص من التشوهات الإعاقات في حالة الشك بالطفل. وعلى الأغلب والأكثر تقدير من خلال القراءات بتلاقي انه معظم المجتمعات حتى اللي بتحرم الإجهاض 100% بتوافق ضمنيا على التخلص من التشوهات والإعاقات.
يعني القانون بيوقف مع إذا كان طفل
ضمن شروط، يعني ضمن شروط يعني ما بيوافق بالإطلاق، يعني بس ضمن شروط. دائما بتلاقي في عنا قانون بمواده، في عنا استثناءات.
أوكي.
فهون بنشتغل بالاستثناءات.
أوكي. بالنسبة لاختلاف القوانين بأحكام الإجهاض،
هلأ العنوان الرنان انه خصوصي وقت نسمع انه نحن بكندا، نحن بأمريكا، نحن بأوروبا، ما في عنا مشكلة، منروح ومنقرر ومنوافق وخلص. هلأ أنا بقول انه لا، ما نو هيك
طبعا.
وبالقانون ما نو هيك، لأنه حتى القوانين الكندية كتير واقفة ما بين تأييد وعدم تأييد ومعارضة وعلى الإطلاق أو معارضة مشروطة. فالشي اللي بدي أقوله أنه الظروف القانونية اللي بيحددها الرأي العام الكندي الخاصة بالإجهاض بتقلي أنه مو أي شخص فينه يروح ويجهض. أي شخص بيقرر انه يعني اي امرأة بتاخد القرار بحرية كاملة،
لكن
الاجهاض كعملية اجهاض هي مو اي شخص بده يقوم فيها. هون بندخل بمزاولة مهنة الطب، لازم يكون طبيب مختص، مو لحاله يعمل التقرير، مو لحاله يوقع على التقرير، لازم يكون في عندي طبيبين وقعين على التقرير،
مشان ما يكون في تمام. نوع من التعاطف مع أو بسبب شيء.
هلأ تنظيم مهنة الطب دائما في عنا حالات الخطأ، وهي حالات الخطأ حتى الغير متعمدة والغير مقصودة، لكن هي طبيا معاقب عليها، لأنه يفترض بالطبيب قدر معين من الحيطة والحذر. فإذا كان في إهمال، إذا كان في عدم حيطة وحذر، إذا كان هو يفترض أنه يتخذ إجراءات وما اتخذها كمان، فهون بتمنى كان يكون معنا طبيب يقدر يشرح لنا أكثر، بيقدر يحكي لنا يعني أكثر بهذه المواضيع.
أكيد كان بيصير يعني بيعطينا من الناحية الطبية حتما يعني.
تماما. فهون بنلاقي أنه القرار بالمطلق للمرأة، ولكن التنفيذ هون الشروط كتير خاصة. بده يكون في عندي طبيبين على الأقل تقدير موافقين على التقرير، بده يكون خلال مدة معينة، بده يكون الفحوصات الطبية كاملة، وتقريبا بقدر أقول 100% ما بتعرض حياة المرأة لأي خطر أو لأي احتمال أو لأي نزيف أو لأي عارض صحي يمنع بالمستقبل من انه تحمل يعني الشروط دقيقة.
ونحن بنحكي بكندا طبعا
مبدئيا بكل
العالم،
بس بكندا تحديدا هو هذا الشيء اللي بده يكون.
بكندا بتختلف القوانين من مقاطعة لأخرى أيضا، يعني
الرأي العام الكندي. الرأي العام الكندي منلاقي انه في آراء مؤيدة بالمطلق، انه اذا كان في تشوه، اذا كان في تنظيم للأسرة، اذا كانوا غير مسؤولين لانه يكونوا اب وام، منلاقي هون في تفاوت. بس منلاقي انه في اتفاق كامل على حالة القاصر، في حال في قاصر، فتاة قاصر حملت، منلاقي هون انه ما عندهم اي عارض او اي مانع من حدوث الاجهاض،
يعني نتيجة انه عدم نضوج.
هي غير بالغة، غير عاقلة، غير راشدة، هي طفلة، فما فيها تتحمل مسؤوليتها الاهلية ناقصة بالاجمال، فكيف فيها تقدر تاخد مسؤولية كاملة بحالة انه كأم. فبهذا منلاقي الرأي العام الكندي متفق. هون بنلاقي في اختلاف. نحن الرأي الشرقي، حتى لو البنت 14 15 16، لا هن بيشوفوا انه هي
اذا كان عن طريق زواج فهذا
ما في مانع ابدا، انه
اذا ما بيأثر على صحتها. يمكن
ليكي اذا بتشوفي بترجعي 15 سنه قبل، يعني مو اكثر من 15 سنه، يعني قديم وتاريخ كثير قريب.
صحيح.
بتلاقي في زواج بال16 بال15، يعني بنلاقي في وفي حالات حمل يعني مباشره بهذا العمر، وهذا تاريخ ما فيني اقوله قديم، يعني انه
لا 15 سنه اكيد مو قديم.
هلا هون له علاقه بالوعي، بالثقافه، بالعادات اكثر شيء، انه العادات تبع انه
لانه لا. ملتزم بعقد زواج رسمي وشرعي، لذلك ما يعني بيكون يعني
مباح او
مقبول، يعني
تماما انه مقبول. اوكي ما بيشوفوا سبب من الاسباب الموجبه للاجهاض، يعني ما له سبب، هو اوكي موجود ظاهرة، بتقدر ما بتقدر، بس انه هو محرم دينيا، محرم اجتماعيا، أكيد. محرم اخلاقيا.
هلا دينيا بعتقد انه مثلا دين الاسلامي مفروض يكون 120 يوم قبل ال 120 يوم اذا استدعي حالتها.
هلا هون الفقه بيختلف. يعني إذا بتروحين الفقه الحنبلي للشافعي يعني الفقه هون هو اللي بيحدد الأيام. هو في ناس أبدا ما أنا مع أبدا أبدا، وبتقلك إنه هو إضهاق روح بغير ذات حق، يعني حتى لو كان إنه ما صار طفل، ما صار جنين، صار علقة. وهون بيفوت
في أربع مراحل، هي
تماما العلقة للمضغة للأجنة،
أيوة للروح، لنفخ الروح.
تماما
فقبل نفخ الروح بعد المذاهب.
هون بيختلف هون بتختلف المذاهب بين مذهب ومذهب. الفقهاء كتير كمان بيعطوا اجتهادات، بقى كل حدا له رأي خاص. في ناس ابدا ما انا مع الموضوع ابدا ابدا، لا في حاله تشوه، لا في حاله اعاقه، انه هو حرام وبس. ف
يعني هو يعني ما بعرف انه منطقيا، او خلينا نقول كتير صعب انه واحد ياخذ هالقرار ويقضي على يقتل روح. يعني حتى
هلا الرأي الديني هون في اراء دينيه كتير بتشوفيها شاده شوي، وبتحول الام لقاتله، انه قتلت روح، قتلت جنين، قتلت يعني انه موجود باحشاء او يكون انسان لبعدين.
اذا كان هذا هي بحاله جسديه وبحاله صحيه ممتازه، وهي يعني عم تقوم بهالعمليه، يعني
بتعرفي شو الدين بيلغي تماما الحاله النفسيه للمراه، بيدرس الموضوع على انه هو وضع ديني، وضع اجتماعي شكرا. فحتى منلاقي الكنيسة كمان كانت
بتحرم
تماما، على اعتبار انه الهدف من عقد الزواج هو انجاب الاولاد. فاذا انا قتلت وقضيت على الجنين فانا
جريمة.
الاساس يعني العقد الاساسي هو لاغي، كونه هدفي هو هيك وانا ما حققت الهدف منه. فمنلاقي حتى انه رأي الكنيسة متشدد شوي، بيتوافق مع القانون شوي بيبتعد عن القانون. بس ما فيني اقول تماما انه الكنيسة مأيدة، ولا فيني اقول انه ابدا معارضة، لانه طورت شوي المجتمعات، كثرت الحالات، بلشنا شوي نآمن بالحالة النفسية والصحية، بلشنا شوي نآمن بتنظيم المجتمع وتحديد النسل، صارت فكرة الوضع النفسي والاستعداد على تحمل المسؤولية صارت شوي هي الفكرة تاخد أبعادها بالأسرة، ما عاد إنه الأسرة هي بس عبارة عن أب وأم ومجموعة من الأولاد، لا صارت الأسرة إلى هدف، إلى بعد، إلى أهميتها ببناء الأساس للمجتمع.
صحيح. بالدين اليهودي كمان نفس الشيء، أول الأشهر الأولى يباح الإجهاض على حسب حالتها المرض،
بتخيل 40 يوم، أول 40 يوم من الحمل بيكون مسموح الإجهاض، بعد 40 يوم لا بيكون حالة قتل وبيحول الأم لمجرمة، وإذا الأب شارك وبيعتبر شريك بالجريمة يعني إذا كان بموافقته.
بس ببلادنا العربية حتى الأطباء بيجروا هالعمليات، بعض الأطباء طبعا بشكل مخفي جدا إذا كان تحت إصرار الأم اللي بتحمل هالجنين وغير رغبة بوجوده، بس ولكن بيضل في بحال هيك حالة، شو بينحكم على الطبيب؟
ليكي هلا الطبيب هو شخص مثقف وواعي وشخص منتمي
وحلف يمين
تماما وشخص منتمي لنقابة الأطباء اللي هي بقدر أقول أرقى وأعلى مكانة بالمجتمع، من خلال حلفه اليمين، من خلال النظام التأسيسي للنقابة، وأكيد هو قاري كل المواد المتعلقة بهي الحالة، فهو مدرك وعارف تماما قديش العقوبة قاسية، من حرمان لمزاولة المهنة لفترة، من تنسيبه من النقابة قد تصل إلى حد الفصل، ودائما في غرامة مادية معينة. بالإضافة في شيء أنا بيهمني وبيهمني أحكي فيه أكثر من الموضوع العقوبة المادية هي السمعة، يعني عمل المحامي عمل الطبيب هو قائم على السمعة، فأنا إذا عندي سمعة حتى لو المجتمع عندي ضمنيا موافق على الموضوع ولكن ظاهريا هو ضد الموضوع، أنا ما فيني ألعب على موضوع سمعة الطبيب، فأنا حالف هذا اليمين حتى لو أنا عندي رأي مخالف، لكن أنا متجه مع الجماعة، فإذا ما فيني خالف الجماعة، ما فيني أتمرد
حتما. ولكن أكيد في البعض بيتهمون المادة وبيطلبوا مبالغ كبيرة،
يعني ما بتخلو والقانون بيصنفهم على أنهم هن جانحين، لأنه الإجهاض بالقانون هي جريمة جنحوية الوصل، نحن بنعرف في جناية في جنحة في مخالفة، الإجهاض يقع تحت قائمة التصنيف القانوني الجنحوي، جنحوية الوصف. هلا شو اللي بيفرق عندي هو درجة العقوبة، فأنا العقوبة عندي بالإجهاض، نحكي قوانين شوي.
أكيد نحكي أكيد هذا هو، لأنه أنا كمان كنت أسألك. أكيد تفضلي.
المواد اللي بتنظم حالات الإجهاض هي لا بأس بها، يعني أنا عندي بالقانون العقوبات السوري العام طبعا عم بحكي، من المادة 525 للمادة 532، فهي مواد لا بأس بها. بتقلي انه منبلش بالصيدلي او اللي اي شخص مرخص له انه يفتح عقار او يستورد ادوية، يسمح يعني بيروج لادوية، بتقلي بتعاقب من شهرين لسنتين حبس بكل من باع او حتى مجرد عرضه للبيع أو مجرد اقتناء بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض أو حتى سهل استعمالها بأي طريقة. شفتي في عنا مندوبين مبيعات يلي بيلفوا على العيادات والمستشفيات وكذا، حتى هذا الشخص يلي هو مندوب مبيعات، يمكن ما بعرف إذا مندوب المبيعات لازم يشترط أنه يحصل على شهادة الصيدلة أو لا، ما عندي
يعني من زمان ما كانت مطلوبة ولكن هلأ مطلوبة
بيشترطوا، حتى الشخص يلي عم يسهل بيع وعرض هاي المواد إذا مسك
معرض
من شهرين لسنتين وغرامة مادية، بقى هون منلاقي إنه هي جنحة. مننتقل هلأ للمرأة يلي هي أجهدت نفسها باستعمال، أجهدت نفسها يعني إنه ما لجأت لطبيب، ما لجأت لممرضة أو حدا، هي استخدمت هالمواد أو اشترتها من هذا الشخص واستعملتها وتم الإجهاض. في عندي شرط هون إنه يجب أن يكون الإجهاض كاملا، يعني مو أنا اقتنيت اشتريت المواد ووضعتها عندي وعم فكر، هون ما في عندي حالة تحضير، يعني هون ما عندي تحضير للجريمة مثل ما بشوف أنا جناية القتل على سبيل المثال، مجرد أنا اشتريت السلاح ومجرد أنا نظمت وخططت وكذا، هون في عندي عقوبة. بالنسبة للإجهاض أنا ما بتعاقب إلا في حال الاستعمال، بتنحبس من 6 شهور لثلاث سنوات.
واو. طب بدها شهود ايضا هي ولا كيف؟
اثباتها جدا 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 باي تحليل مخبري بسيط، بس الاخبار قصدك انه كيف يتم الاخبار عنا. هلا بحكي لك قصة. في كتير امهات بتأجهد نفسها، نحن بنسميها ام مجرد ما تصادر حمل هي ام، وبيكون هي قضية، يعني كان زميل لي مستلمة كونه هو كان بيشتغل محاكم عائلة، الام كان بسوريا حدثت الواقعة، ما بدها الطفل لانه هو الطفل او الجنين الرابع، بيت اهل الزوج عرفوا انه اجهضت نفسها بحق للدرجة القرابة، يعني مثلا الجد حتى الاولى يعني او الثانية، بتخيل يعني اب الزوج وجد الزوج بحق لهم يقدموا اخبار، مجرد يروح على ضابط الشرطة ويكتبوا تقرير بسيط جدا وتقتاد المرأة الى الطبيب الشرعي وبتجرى التحاليل اللازمة. وحدثت وبتخيل توقفت المرأة، تخيلي ضمن ظروف كتير سيئة، 9 شهور خلال مراحل التحقيق وخلال مراحل الإثبات وما بعرف شو.
بس صعب يعني هالشي، هذا ممكن تقول انه هي صار مع نزيف صار مع يعني
تماما، مشان هيك بيعملوا حالات تحليل لانه المواد اللي بيحكوا انه الادوية اللي تستخدم ما بتخرج من الجسم لبعد ما بعرف، بتمنى شي طبيب يحكيني ويأكد لي المعلومة، لانه ما بتخرج من الجسم بسهولة، يعني هي ما أنا مواد كحولية وبتخرج ب 24 ساعة، فهي مواد بتضل يعني 9 شهور كاملة، وكلنا يعني استغربنا انه ناس ما بين حرام وناس ما بين انه طيب هي ام حالتها النفسية والصحية هلأ ما بتسمح لانه تفوت سجن، محامين تانيين كانوا انه لا معلش خليها عبرة لما نعتبر مثل ما بنقول، وتختلف الآراء تماما. انتي قلتي مسكينة، ناس تانية قالت انه القانون اخذ مجرى واخيرا ظهرت حالة، في عنا مئات الحالات مخباية، فبتختلف الآراء، ما فينا نعارض الكل.
بالنسبة للأحكام طبيب. القانون بحال إجهاض الزنا والسفاح
هون القانون عطاني عذر مخفف، يعني عذر مخفف ما له محل، ما له لاغي للعقوبة 100%، لكن مخفف للعقوبة في حال واحد، في شرط وحيد، هو في حال محافظة على شرفها ودرء الموت عنا، يعني في حال حدوث الحمل بعلاقة غير شرعية. بتعرفي نحن القتل هو أول ما بيتبادر لذهن الأب والأخ العم المحيطين، يعني إنه فهي عملت عملية الإجهاض بس مشان تحافظ على نفسها من القتل، فهي تستفيد من عذر المخفف بأنه دفاع عن نفسها، دفاع عن النفس.
هذا سبب بيكون
عذر مخفف. هلا أنا ما عندي قصة أحكيها، ما عندي حالة ما سأبت، يعني حتى سمعت ما سأبت وما سأبت قريت، مجرد أنه هو مذكور بالقانون أنه في حال أنه بدها تحافظ على شرفها مثلا
بحق لأنه
تجهد نفسها، تستفيد من عذر مخفف. العذر المخفف ممكن يكون انه طالما محدد العقوبة عندي من 6 شهور لثلاث سنين، يمكن يعطوها 6 شهور ما يعطوها لثلاث سنين كاملة او 9 شهور او السنة، يعني يمكن بس يكتفوا بإيقافها لست شهور او لفترة التحقيق. يعني في حال كمان محافظة على الشرف، يعني إذا صار في حمل واستمر هذا الحمل وما كان في أب شرعي للحمل، فالطفل معرض هون لحالة عدم مجهول النسب، ما بيتسجل ما بيتثبت ما عنده تستفيد من عزل مخفف في حال، لأنه هو كله بيندرج تحت قائمة أنه الشرف والدفاع عن شرفه وما إلى ذلك. هلأ هون تنتقل عندي أشغال الشاقة لأربع سنين العقوبة في حال أدى المواد اللي استعملها الطبيب أو اللي الصيدلي اللي باعها لموت المرأة. طبعا هون بدنا نحط احتمال كتير قوي في حال تسبب بوفاة، فبتتعرض لأشغال الشاقة.
واو.
طبعا مو المرأة لأنه هي
طبعا. أكيد أكيد
أكيد. هلأ بدنا نقول العذر العقوبة المشددة بيقولولك، وهون بقى برجع لقلك ليش أنه الطبيب والصيدلي والجراح هن أشخاص مميزين بالمجتمع، حتى بعقوبتهم لازم يتميزوا، لازم ما ياخدوا عقوبة مثلهم مثل أي شخص بسيط. عقوبتهم بتتشدد وبتصير أقصاها في حال كانت الممارسة من طبيب من جراح من يعني من شخص مدرك ماذا يفعل وإلى ماذا يؤدي. فهون القانون بيعطون أقصى حالات العقوبة
بتكون
بالإضافة بالإضافة لقانون التنظيم المهني. يعني في عندي عقوبة
عقوبتين
نقابة يعني هي مدرجة بالنظام الداخلي لنقابة الصيادلة، نقابة المحامين، عفوا نقابة الأطباء، نقابة الصيادلة، والعقوبة يلي هي بنظم القانون قانون الجزائي. فأنا تعاقبت أربع سنين
بيرجع كمان لقانون
بالإضافة بالإضافة لحرماني من مزاولة المهنة لفترة معينة، أو ممكن يكون ناخد أقطاها هي أنه فصلي كليا من نقابة الأطباء
كمان.
فما غبة الموضوع هي ما أنه مجرد أنه أوكي هي مادة ممكن تدخل لي، لا هي ممكن أنه تحدد لي مستقبل كامل للطبيب.
يعني هذا طبعا دور الطب بهالمجال هذا دور كبير
طبعًا
يعني
طبعًا وبياخد طبعًا لأنه بتصوري أنا كتير نادرة وكتير يعني ما أنا يعني ما في إحصاء كبير لأنه مرأة نفسها تجهد نفسها بنفسها إلا عن طريق مساعدة الشخص، لأنه تعرفي بيدخل عامل الخوف، بيدخل عامل الجهل، يعني بيدخل عامل إنه ما عندها فكرة شو بدها تستعمل شو ما بدها تستعمل. يمكن بالقديم كان في كتير عقارات وأدوية طبية وأعشاب وما إلى ذلك
حتى كانوا يستعملوا يعني طبعا هذا أكيد بالزمانات قريت عنه أنا بعمل هالبحث هذا، إنه كانت النساء تستعمل أشياء جارحة لحتى تجهد نفسها. فهذا أكيد بنفس اليوم يعني عم تعمله عم بتمارسه على نفسه يعني بقى. وهذا نوع من الجهل يعني أكيد، لأنه بهالحالة عم تأذي حالة
يعني أنه حالة اليأس اللي وصلت لها لحتى تقدر تستعمل
نوع
أي شيء
من الجهل ممكن. لأنه في شيء اسمه تنظيم أسرة، في من يعني في أشياء كثيرة حنحكي عنها. طب شو الضوابط والشروط اللي بتخضع لحالات الإجهاض؟
تماما. هلأ هون بحكي أنا بالمجمل، يعني ما بحكي بس على كندا، ما بحكي بس على سوريا، وما بحكي بس على بيروت ومصر والقانون اللبناني والقانون المصري التونسي كمان، شوفي كمان الجزائري هذا القانون المقارن. هلأ هون بحكي عن الحالات الإجهاض الشرعية التي تتم من قبل طبيب مختص، كمان بضيف القانون البريطاني بالنسبة لكل الحديث. أول شرط طبيب مختص، طبيب مختص يعني ما هو أي طبيب جراح، هو طبيب مختص في حالات تماما مدرك ماذا يفعل وإلى ما يقول فعله. اثنين، يفترض يكون في عندي محضر منظم مقرر بتنذكر وبتتسبب الحاجة المبرمة للإجهاض. هون بقى بتختلف من بلد لبلد، في بلد بيقلك عدم الرغبة بالإنجاب، تنظيم أسرة، تحديد نسل، إعاقة، تشوه. هون بقى كل بلد تذكر السبب يلي متوافق مع مجتمعة أولا، عادات وتقاليد ثانيا، القانون ثالثا، لأنه هون ممكن نذكر أسباب عدة. نرجع هذا نفسه التقرير يلي هو نذكر فيه السبب والأسباب المنظمة للإجهاض بدها تتنظم نسخ لازم يوقعها على الأقل على أقل تقدير طبيبين، الطبيب المختص المشرف على الحالة، الطبيب الثاني هو يحبذ ويفضل هو الطبيب يلي عمل الأشعة الإيكو تصوير.
يعني كل ياتون مسؤولين، المسؤولية تقع على كل الطاقم
تماما. وموقع في عندي 4 توقيع لازم يكون هذا النسخة، المريضة أو زوجة، هلا هون ما بيشترط بس المريضة، تحت مثلا ببلادنا بالشمعة الشرقية بيشترط المريضة وزوجة سوا أو أحد التوقيعين، الطبيب المعالج المختص والطبيب الأشعة. القانون البريطاني بيتوافق 100% مع القانون الفرنسي، مع القانون السوري المصري اللبناني التونسي، أنه يفترض حتما يعني وجوبا توقيع طبيبين، طبيب الأشعة يقرر التشوه وطبيب النسائية. هلأ هون إذا ما تنظم التقرير ضمن الأصول ممكن ينظم تقرير، يمكن يعد طبط بس ما يكون ضمن الأصول الواردة. هون كمان في عندي حالة ممكن ينسحب الترخيص من الطبيب
بحال
تماما لأنه هو في عندي دليل واضح ومية بالمية يلي هي الورقة يلي هي التقرير اللي نظمها، لكن هي هذا التقرير المنظم والضبط المنظم خالي من التوقيع، فأنا عندي هون مثل ما بيقولوا دليل، فهون بينسحب الترخيص لمدة سنة كاملة
وبكفي السمعة السيئة.
هي السنة عدم ممارسة المهنة بس للمستقبل. بتخيل كتير عالم بتفضل تبعد يعني
أكيد
عن طبعا. شخص في لبس حوالين اسمه أو في نقطة سوداء مثل ما بنقول.
إذا بدنا نحكي على الرأي الأخلاقي الديني يعني طبعا حكينا هيك باختصار عنه.
هلا هون كل حدا بيرجع لضميره لمعتقده الديني. أنا شخصيا بشوف أنه وقت الدين من أيام زمان، وقت الكنيسة من أيام زمان، أو الشرع وقت طلع من أيام زمان، وقت كان يقول يحول الأملة قاتلة، بشوف شوي ظلم، بشوف شوية ظلم، لأنه أنا نظرت للصورة بشكل عام من الخارج، بس أنا ما فت شوي لجوا لشوف هالقاتلة ليش تحولت لقاتلة إذا وافقت الرأي على أنه هي قاتلة. الرأي الديني اللي بيقول لي من أزهق حق بمن يعني هو قتل، يعني أنا بس بحط قوسين حوالين كلمة قتل، لأنه هي القتل عبارة كتير كبيرة، لأنه المرأة اللي اتخذت قرار بالقتل هلا هي ما أنا نفس المرأة اللي كانت قبل، وما أنا ذات المرأة اللي كانت بعد، لأنه أنا بحالة اتخاذ هذا القرار أنا عندي ظروفي، عندي حالاتي، عندي ملابساتي، عندي كتير أمور هي اللي بتخلي تدفعني. وبتشوفي ما بدي أقول 90%، خليني أقول 80% من السيدات اللي اتخذوا هذا القرار بالفترة هلا بعد سنتين ثلاثة بيقولوا لك كان صار عمره سنتين،
كان صار عمره
وهذا جدا طبيعي، هذا جدا طبيعي. بس وقت اتخذ القرار الإجهاض ما فكرنا يمكن بعد سنتين بيصير عمره سنتين، ما عندي يعني إنه هاي الدراسة. فالرأي الديني بيحكي فيه أكتر رجل الدين إنه بيقدر يعطينا، بس أنا مجرد بعلق على حالة القتل إنه هدف الزواج هو إنجاب الأولاد، وفي حال عدم إنجاب الأولاد ما فيني أقول أنه عقد الزواج لاغي، لأنه بكون أنا شوي عم بغبن من حق الزوجين، لأنه دائما في عندي ظروف، ونحن شوي بمجتمع صرنا نقدر ناخد بالصورة أعمق شوي بالصورة الظاهرية.
صحيح. طب إذا بدنا ناخد رأي العام الكندي.
تماما، الرأي العام الكندي لهلا بالصورة الخارجية بتقول انه هو بيسمح بالإجهاض، لكن ضمن ظروف قانونية وظروف معينة. نرجع نذكر حالات القاصرات، هلا هون دائما كل المقاطعات بتوافق انه في حال الإجهاض، في حال كانت قاصر ما في مانع ابدا. الإجهاض كقرار شخصي للمرأة، هي تمتلك الحرية المطلقة والكاملة في اتخاذ القرار،
بس
لكن دائما في عندي لكن الشروط والمحاذير هي على الطبيب. فأنا عندي قانون الإجهاض المتعلق بتنظيم مهنة الأطباء قانونيا ونقابيا، وفي عندي الحرية الكاملة بالنسبة للمرأة اتخاذ قرارها، وحتى بتقدر تتخذ هون بكندا بتقدر تتخذ هذا القرار من تلقاء ذاتها بدون حاجة أبدا لا موافقة الزوج أو الأب أو أي شخص،
ولكن أهم شيء هو موافقة الطبيب يلي بس هو بيحدد تماماً. مرات يعني بيحد من عمليات
تماما يعني بتعرفي شو، أنا كتير بحب أنه يكون الطبيب بهيك حالة يتخذ دور ناصح، أو إذا حس أنه مثلا هو نتيجة دافع نفسي أنه يوجهها لاستشارة طبية نفسية، شيء مساعد يمكن ما يخليها تندم لبعدين، لأنه الحرية المطلقة للأشخاص بتخليهم يستخدموا هي الحرية بشكل عشوائي يعني، وتخليهم يندموا بعدين، لأنه هنا بالنتيجة بقدر سميها خسارة، فيني سميها خسارة. وإذا بتشوفي هون المجتمع لا يعني وقت عن وقت عم يزعل على الأسرة، من فترة لفترة عم يتندم إنه ما عاد عنا أسرة ما عاد عنا عائلة،
خاصة بكندا يعني عدد السكان قليل وبيشجعوا على يعني
نبعد شوي عن القوانين وعن ونبعد أكثر عن الحرية الشخصية، منشوف إنه هون المجتمع بأمس الحاجة للأطفال، بأمس الحاجة للعائلة، لأنه بنيان المجتمع قائم على شغلتين هون بكندا، البينيفول العمل التبرعي والأسرة. التغى العمل التبرعي انكسر نص، التغت الأسرة انكسر النص الثاني، فأنا هدول الميزان لازم، هدول الكفتين لازم دائما يكونوا عندي متوازنين بكندا.
أكيد. بالأخير طبعا ما الوقت دائما عبيد أهمنا، دور جمعيات تنظيم الأسرة والمجتمع ونشر الوعي يعني شو بتحكينا عنه؟
تماما. هلا هذا الحديث كنت عم قلك يمكن قبل ما نجي لهون انه انا هذا الموضوع قدمته مرتين قبل هي المرة الثالثة، والثلاث مرات قدمته ثلاث طرق مختلفة. المرة الاولى كان في مؤتمر بريطاني سوري، محامين بريطانيين مهتمين بشؤون المرأة، المرأة تحديدا والأسرة بالأولوية، وكانوا عاملين لقاء يعني تسنى لي أن يكون فيه، وأخذ موضوع الإجهاض عامل كتير أساسي، وكان مع الجمعية السورية جمعية الأسرة السورية. نحكى بالموضوع على أنه كونه نحن بمجتمع بحرم الإجهاض كعادات وتقاليد وكقانون، فهنا بفضلوا تحديد الأسرة، التوعية، التنظيم عن طريق الأدوية، عن طريق مراكز الإرشاد، المراكز الصحية، فنحكى بهالمنحة هاد. ما قدرنا نحكي بأنه حالات الإجهاض بنسمح فيها إذا كان في مرض، إذا كان في عهات، إذا كان في تشوهات، كونه كان كتير محدد زيه، بس نحكى أنه إذا كان في تزاوج قربة فيفضل أنه تجرى هاي الفحوصات، يفضل أنه نعمل هيدي التحاليل، يفضل أنه ناخد هذا الدواء وهذا العقار قبل ما يكون في زواج. فكان موضوع الإجهاض بيتعلق بالحالات الصحية والتنظيم أكثر. المرة الثانية اللي حكيت بالموضوع كان مطلوب مني أحكي فيه دينيا، ومطلوب أعمل بحث على الكنيسة قديما والكنيسة حديثا، وما قدرت أعمل كتير وأتعمق كتير بالشريعة الإسلامية، لأنه بتعرفي الفقه كتير كبير وكتير واسع، والاجتهادات أوسع وأكبر، وكل يوم في عندي اجتهاد وكل يوم في عندي، بس بقدر أقول في أساس، يعني بقدر أقول مثلا المذهب الحنبلي هذا الأساس، المذهب الشافعي هذا الأساس، يعني بقدر أقول أنه في عندي أساس. فنحكى بالموضوع دينيا، والدين أنا بقلك 100% ضد،
بيرفض
100%
يعني نوع من
بيعتبره جريمة. ما عندي أكيد. يعني ما عندي أخذ وعطاء أبدا يعني ما في مساومة أبدا. بس آخر شيء إذا بقدر أقول هلا، وبعرف إذا قريت كتير بيحكوا بالصحة النفسية للمرأة
عامل مهم كتير
تماما، وعم يدرسوا أكتر الصحة النفسية ما بعد الإجهاض. يعني وقفوا يدرسوا ليش اتخذت هذا القرار، وقفوا يحكوا شوي انه اوكي هي حرة بدها بتحتفظ بالجنين، ما بدها هي حرة تلقائيا، هي يعني القرار لها 100%، بس منحكي المرأة اللي اتخذت قرار الإجهاض هي ملزمة بالخضوع لدورات نفسية وصحية مشان حالات الندم والكآبة يلي بتعيشها وما بتعيشها ثاني يوم ثالث يوم أو ثاني أسبوع أو ثاني شهر بعد فترة طويلة. تماما. حتى بيحكولنا أنه في إمهات كتير متطورة أنه أخوكم لو كان إجا أنه أخوكم معناتها أنه هي واصلة لمرحلة
تماما بتعيش تماما تماما
حالة الندم يلي بتؤدي لحالة حالة من حالات الكآبة كمان حالة اتهام الذات يعني حالة انه انا عم لوم نفسي يعني هي الحالة تبع انه انا عم لوم نفسي هي صدقيني اشد عقوبة من القوانين صحيح. كلها انه حالة انه الواحد يعاقب نفسه بنفسه هو هذا كتير قاسي ومر
يعني انا بشعر بشعور اي ام بتتخذ هالقرار فيما بعد لانه شيء من جسمها من داخلها من جنين يعني عم بيروح.
هلا انا بس بقول شغلة يعني بتوجه لأي مرأة او لأي سيدة اخذت هذا القرار انا بقولها بس انه تفتح الصفحة البيضة وتقول لنفسها انه الحالة والساعة والدقيقة اللي اتخذت هي هذا القرار كانت ظروفها مختلفة عن الظروف بعد سنة وقبل سنة. ما في عنا شيء جامد، ما في عنا شيء خشبي، ما في عنا ثوابت، المشاعر دايما متحركة ومتغيرة. بقى أنا الوقت يلي بكون في عندي هذا الرأي وبكون في عندي هذا المستمسكات وخلص أنا أبدا ما ممكن حيد عنه، أو بتطور أو بتقدم أو بتعمق أكثر بالموضوع وبغير رأيي. فأنا ما بقدر يعني حرصا على الحالة النفسية فيما بعد ما بقدر لوم حالي بعد سنتين ثلاثة أربعة عن شي ارتكبته قبل لأنه أنا ماني عدالة عمياء، أنا ماني سيف قاطع أنه إذا مسك المجرم بعد ثلاثة أربعة سنين فهو بيتعاقب على الجريمة اللي عملها من قبل لأنه هي مجرد حالات نفسية. ما فينا
نتمنى نكرة. هالرسالة توصل لكل امرأة يعني عانت من هالحالة هاي. أكيد الموضوع يعني أكيد لسه بيصير جدل كتير مدال قائم الجدل فيه حتما يعني
الباب مفتوح
وكتير الموضوع حلو يعني اختيارك لهم موفق كان كتير وتعالج بطريقة كتير حلوة. بدي اتشكرك كتير كتير على يعني هالمعلومات اللي عطيتينا اياها من الناحية الاجتماعية والدينية والقانونية يعني اكيد رح نلتقي بمواضيع اخرى قانونية معك بحلقات قادمة. شكرا كتير
لك. شكرا لك. شكرا.
اعزائي المستمعين لسه عنا فقرات متعددة، خليكم معنا. معنا السيد غاندي كسبو حيحكي لنا عن القوانين الجديدة بالقروض المنزلية، خليكم معنا.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
شو قصتك حايفة لايفتر؟
ليه من شركة الطيران؟ مش عارفة كوعي من بوعي ولساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع وكل أسبوع عندهم سبيسياليت جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانه الجديد بوسط السان لوران 150 كود فيرتوس في 201 كوان لوبو
514-448-0788-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي. أجبان وألبان ماريكادة ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع، عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة نابلسية مجدولي شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادة للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكا عدلتا أينا تبني عكاوي لا أينا.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية. صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555. موسيقى
الاتحاد الملكي باسم ترانية الروم الكاثوليك في كندا يدعوكم لأمسية ترانيم تحت عنوان لأجلك سوريا. ننشد السلام يشترك فيه عدد من المرنمين والموسيقيين ويعود ريعها لمساعدة سوريا، وذلك يوم السبت الواقع في 2 أذار الساعة 7 مساء في كاتدرائية المخلص على شارع لكدي تقاطع شارع لبنان. كما أن الجالية السورية في مونتريال وضمن حملتها لتقديم العون المادي المباشر للعائلات السورية المتضررة التي لا تندرج قوائمها تحت سقف معونات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، تطلق حملتها الإغاثية الأولى بسمة أمل، وتدعوكم بحضور إفطار وذلك يوم الأحد الواقع في 24 شباط في مطعم ليالي بيروت على العنوان 12208 لورنسيان، وذلك في الساعة 8 صباحا وحتى 1 بعد الظهر. يمكن الحضور بأي وقت خلال تلك الفترة. سعر الدخول $15 للشخص الواحد، كما يوجد صندوق للراغبين بالتبرع الإضافي. لمزيد من المعلومات الاتصال بالسيد غسان صباغ 514-927-9178 514-927-9178. بسمة أمل.
تعلن حلويات خوري وحداد عن حاجتها إلى معلم حلويات عربية بكافة أنواعها. الرجاء الاتصال مع حسان حداد 514-279-5264 54-279-5264.
أعزائي المستمعين مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بهالفقرة، الفقرة مع الاختصاصي غاندي قصبو. مساء الخير غاندي.
مساء الخير حسان. مساء الخير أعزائي المستمعين.
غاندي، حبينا نحكي الوقت بالذات على القوانين، في تغيرات في القوانين والقروض العقارية المنزلية في تي دي بنك.
نعم،
ممكن تعطينا فكرة عنها؟
حسان، بالمرحلة الماضية مثل ما قبل ما نحكي بس على التغيرات، أكيد الكل بيعرف كيف كانت سنة 2012 بهالمجال هذا، مجال القروض العقارية والتغيرات اللي صارت وكل التجديدات الفيدرالية والمصرفية كمان. فكان في أكيد تجديد كبير على السوق هذا، على الدومين هذا. هذا شيء أدى أكيد لانحصار هالسوق هذا، ما بدنا نقول تجميده بس انحصار أكثر، ما بتصور هو التعبير الأنسب. فلما فتنا هلا بال 2013، بتصور أنه بعد، برأيي الشخصي يعني، بعد هالانحصار اللي صار بال 2012، العقلية أو المعلومات والثقافة عند المستهلك صارت مختلفة. يعني المستهلك كان يجي يفوت على البنك ما عنده الاحساس انه هو ممكن يرفض، او احساس كتير بيكون ضعيف وضئيل. لكن اليوم بعد الميديا والاعلام وكل هالتضخم الاعلامي اللي صار على هالموضوع هذا بال 2012، المستهلك صار على وعي وعلى ادراك تام انه لا، اليوم انا اذا بدي فوت على بنك حتى اطلب قرض لاشتري بيت او اعمل حتى رفينانس او تجديد عقد بيتي، ما بقت بالسهوله اللي كانت عليها. او كنا نسمع دائما ان كان في شيء جاري اخذ وابن عمي اخذ، يعني
كنا نسمع انه
هالاساس هاي كلياتها موجوده. فمنيح كثير كثير شغله بوزيتيف انا في اقول عليها ايجابيه، الثقافه عند المستهلك للوضع الاقتصادي او الوضع المصرفي من ناحية العقارات صار بشكل أفضل وعلى مستوى أعلى. فاليوم بعد الانحصار اللي صار بال 2013، أنا برأيي البنوك حاولت هلا بال 2013 بدها تحاول ترجع تعمر الدراسة مستجدة أو تطوير لهالقوانين اللي عملتها بال 2013، لتحاول تعمل adjustment، ترتيب او تظبيط او ترتيب الاوراق مقول على هل البرامج الموجوده عندها. ففي تحديث عندنا ببنك تي دي، عندنا اكيب كبير اكيد وضخم بكندا كلياتها،
ما في شك.
فهالاكيب هذا كان عم يشتغل طوال السنه الماضيه بشكل جدي جدا حتى يقدر يوصل البرودوي المضبوط للشخص المضبوط، وما يكون هالبرودوي او هالايتام اللي عم ينعطى فوق طاقه المستهلك. بنفس الوقت ما بدنا نظلم المستهلكين، نحن بدنا نحاول بتصور يعني انا برايي البنك عم بيحاول يكون عادل، يكون have a fair market مثل ما بنقول يعني. ففي تغييرات كتير، بدي بس اسردها بشكل سريع شو هي.
خليني بس اذكر لكم المستمعين، اول شيء نحن عم نحكي بالنسبه للقروض العقاريه المنزليه
طبعا،
بس اللي تابعه لتي دي بنك
طبعا.
طبعا اللي بيحب كمان يطرح اي سؤال علينا ممكن يتصل فينا على 5147577 5 6 7 8 9 7 4 5 6 7 8 9. كمان اللي بيحب أي استشارات ممكن يتصل لسيد غاندي قسوة على 5148866888 8 8 6 6 8 8. ممكن تعطينا فكرة غاندي على شو شملت التغيرات كلها بشكل عام؟
رح أسردها شوي بشكل سريع، ورح نحكي رح نركز أكثر على النقاط اللي أكثر شيء متداولة وبتهم المستمعين أكثر. كان في تغيرات على مستوى القروض اللي بنسميها البيلدر مورجيجز، اللي هي القروض للبناء الجديد. وكان في كمان على القروض اللي بتخص الرنتال بروبرتيز، اللي هن البيوت اللي عم يشتروها دوبلكس تريبلكس او حتى كوندومينيوم اللي مأجر اللي بياخده شخص ليأجره. كمان كان في تغييرات على مستوى سقف او حد اسعار البيت اللي ممكن البنك يعطي عليه مورجج. اكيد في له سقف، وهالسقف هذا بيتحدد حسب الماركت. فانا برايي هذا شيء منيح لما زياده السقف، بدنا نرجع نحكي عليه شوي بعد شوي بشكل مفصل شوي اكثر من هيك. عندنا كمان حجم البيت من ناحيه صغر حجم البيت، كان في مستوى معين يقبلوا فيه، هلا اليوم بيقبلوا بمستوى اوطى او حجم مساحه منزل اصغر. كمان عم نحكي على موضوع النوفو اميغرا، المهاجرين الجدد
اكيد
في تغييرات، وعلى مستوى الترافير اوتونوم كمان. وعندنا كرمال الراسيو دانديتما اللي هو المعدل الدين الشخص الفردي او العائلي، كمان في على هالمستوى كمان تغييرات. وفي كمان تغييرات بناحيه الاوراق والمستندات اللي فينا نقدمها للبنك، شو ممكن يحل محل شيء، ممكن يحل محل شيء. يعني عم نتجه لاستراتيجيه انه بدنا نكون فليكسيبل اكثر. انا بدي المتطلبات كبنك، اللي عم يطلب متطلبات في ستاندرد له، في معايير خاصه، بس هالمعايير هاي عم نحاول اذا هالمعيار ما كان مطبق شو فينا ناخذ يحل محله بشكل انه ما نطلع برات القوانين، يعني لنوجد لنا حلول alternative، يعني حلول اضافيه، حلول تانية تحل محل القوانين. فالبنك عم بيفكر بهالعقلية هاي، انه نحن اليوم ما لازم نكون عاملين بس القوانين وبدنا نطبقها مثل ما هي حرفيا، لا، نحن ممكن نكون فليكسيب مع المستهلك، بس بحيث انه ما نطلع برات. يعني اذا ما عنده هالورقة هاي ممكن هالورقة الفلانية تحل محل
تحل محل. يعني بشكل عام خلينا نقول من بدل ما فوت من الباب نفوت من الشباب، بس بطريقة قانونية،
بالطريقة القانونية اللي البنك بيحس انه هو عم ياخد المعلومات الصح من المستهلك، وعم يحمي المستهلك ويحمي نفسه ويحمي الماركت كلياته. فهي بشكل عام النقاط اللي اكتر شيء شملت التغيرات. هلا فينا نحكي اكيد شوي شوي.
طيب خلينا نحكي بالتفاصيل، يعني مثلا بالفقرة الاولى مثلا،
هلا من ناحية القروض العقارية اللي بتخص العمار، صارت المدة اللي تعرف انت العمار اليوم اذا واحد عم يمضي كونترا ما ضروري يستلم البيت بمدة قصيرة كتير، فممكن شغل الطول يعني احيانا سنة وسنتين. فكانت الحجز تبعه للانترست ريت كانت مدته قصيرة، هلأ البنك صار فليكسبل أكتر على مدة أطول، فبالتالي عم بيسهل
يعني بعد معلوماتي هي كانت 90 يوم فيك تحجز،
كانت 120 يوم خلال 120 يوم. هاي بشكل طبيعي لكل يعني حتى للشراء الطبيعي أنا ممكن أحجز فايدة لشخص بده يشتري من هون ل 120 يوم، فينا نحجز له الفايدة ما في مشكلة، الفايدة اليومية.
ولكن اليوم صارت
اليوم التغيرات زادوا هالمدة هاي، يعني الريسك بيكون البنك عم ياخد ريسك أكبر،
ريسك أكبر شيء أكيد
ريسك أكبر. فكل حالة بحالتها، بس في لك أنه الأمور اتجهت نحو انه ما بدنا نكون ملتزمين بال120 يوم، فينا نعمل اكسبشنز وفينا ناخذ مدد مده الحجز،
يعني ممكن نوصل ل 180 يوم يعني بحجز الريت،
ممكن نوصل ل 180 يوم
ممكن يعني بشكل عام.
بشكل عام اذا بدنا نحكي على البيوت اللي الاشخاص عم تاخذها مشان الانفستمنت حتى تأجرها البيوت هاي، كان في موضوع كتير مهم من ناحية التكنيك تبعه الأجارات، الأجار، عقد الأجار. فكان الزبون بيجي، ممكن انت بتعرف كيف تجديد عقد الأجار، كنتوا اليوم عم تحكوا فيه كنا مع زميلتنا سوزان. فعقد في كتير من ملاكين البيوت موجود عندهم بس العقد المبدئي اللي بدلشوا فيه أول سنة، يعني ما موجود عندهم العقد هذا عم يتجدد سنة بعد سنة والأشخاص هدول موجودين. فلما كان يجي شخص لعنا على البنك إنه عم بيقدم لنا دوكيمان إحنا إنه مع عقد expired يعني منتهي هالعقد هذا فعليا مو منتهي عفوا، بس على الورق منتهي العقد، فصار البنك عم يعطينا تسهيلات اكتر، شو فينا نطلب شيء يحل محل هالعقد هذا حتى نثبت انه هالشخص هذا ما زال موجود، والشخص او ملاك البيت على لساته عم يقبض الاجار هذا مش الشخص اللي مستأجر البيت. فعطونا اكتر من حل كيف فينا نرجع، يعني لانه احيانا بتكون الشغله معقده لنرجع نطلب تجديد العقد، بجوز الشخص هذا بيكون مسافر المستاجر ما بيكون موجود، وبتعرف نحن بيكون عندنا وقت محدد، فحتى ما نكون مثل نرجع نقول حتى ما نكون اكثر محصورين بطلب واحد، ممكن نحل هالطلب هذا محله طلبات تانية. اوكي ما فينا نأمن هالشهاد تجديد العقد، ممكن نحل محله امور تانية. فكل حالة بحالتها.
مثل شو مثلا؟
مشكل في امور معددة ما راح ادخل بتفاصيلها لانه ما راح يصير عندنا وقت.
يعني مثلا صغير يعني ممكن شيكات الاجار،
يعني اثباتات ممكن تكون حسب الحالة قلت لك، ما فينا يفوت بتفاصيلها لانه كل حالة بحالتها شكل، يعني ممكن تكون هيك ممكن تكون غير شيء، يعني ما ضروري تكون هاد. فكل حالة بحالتها. فأي على كل الأحوال إذا المستمعين عندهم أي سؤال فيهم يرجعوا
يتصلوا أكيد رح يتصلوا فيك على 514-886-6688.
في كمان شغلات، شخص عنده عقار واحد عم بيأجره، هو ساكن بعقار وعنده عقار تاني عم بيأجره، ممكن يكون كوندومينيوم. هلا التسهيلات صارت إنه من ناحية شو فينا ناخد كرفنيو بالنسبة لهالكوندومينيوم هاد اللي هو انيتي وحدة، ما فينا هلا لما بيكون دوبلكس او تريبلكس او كاتربلكس في لون دراسة بنعمل له دراسة كاملة شو هو المدخول الاجمالي لهالعقار هاد. فهذا الشيء ما كان فينا قبل نعمله بالنسبة للشخص اللي عنده عقار واحد فقط للأجار. فهلا هالموضوع هذا كمان صار فيه فليكسيبيليتي اكثر، وصار فينا نستعمل الترناتيفز اكثر لموضوع العقار. هذا اكيد بيصب بمصلحه المشتري والشاري لانه عم بيشكل بالنسبه لنا ريفنيو اكبر له من ناحيه حساب قديش عم بيضل صافي زياده او فائض من هالمصاريف من البيت ومصاريفه. فهي بالتالي بتنصب بخانة الدخل الفردي لهالشخص هذا او الدخل تبع العقار هذا. فهي شغلة كانت كتير مهمة وإيجابية أكيد بهالدومين بهالنوع من القروض. في عنا حكينا على موضوع البيوت اللي سعرها بيكون بالمليون وما فوق، فكان في حد، نحن بالنسبة لنا أسعار البيوت أكيد بموريال مش مثل أسعار بيوت بتورونتو أو فانكوفر، البنك اللي أنا برأيي الشخصي يعني إنه هذا لما اليوم أنا بجي برفع سقف إن أنا شو في أخذ أخذ كسقف أعلى لقيمة البيوت اللي فيه أنا أعطيها قروض، لما أرفع هالسقف هذا بما معناه إنه البيوت عم تأخذ قيمة. يعني البيت نفسه يعني جو السنة الماضية كان بمبلغ X، اليوم حقه X plus 1، معناته أنا اليوم لما عم بقبله هال plus هال 1 معناته هال plus 1 هذا موجود بالماركت، البيت أخذ قيمة.
أكيد.
هو ذات البيت، يمكن ما غيرنا كاتيجوري، ما علينا، ما أخذنا بيت أكبر منه أو بيت فضلنا البيت الأكبر على هالبيت، لا، نحن مجرد ضمنيا، أنا برأيي الشخصي ضمنيا هالخطوة هي عم تعني إنه البيوت عم تأخذ قيمة. فالبيت لما عم ياخذ قيمة أنا ما في اليوم ارجع ضلني على نفس المستوى، بدي يكون adjusted to the market.
مزبوط.
عرفت علي كيف؟ فهي كانت نقطة كمان كتير مهمة، رفع السقف هذا حتى ما نكون محدودين ونخسر سوق البيوت اللي بيعلى
سعرها بالمليون،
سعرها بالمليون وما فوق. عنا كمان موضوع البيوت الصغيرة. هلا اليوم اكيد الكل بيعرف المشاريع اللي عم تطلع الكوندومينيوم الصغار خاصة بالبلد سنترفيل، يعني في كتير كوندومينيومات عم تطلع
احجام صغيرة، ممكن عم تكون 500 قدم،
احجام كتير صغيرة مزور. يعني كمان هالشي هذا البنك عم ياخده بعين الاعتبار، نحن اذا كان عندنا سقف معين اليوم فينا نوطى تحت هالسقف هذا المينيموم تبعنا، فينا نرجع كمان نقبل بيوت اصغر من هيك، وهذا بيفتح المجال لماركت كمان ولو ماركت صغير، هو يجوز مو الماركت الكبير مثله مثل البيوت اللي الاسعار غالية، بس كمان خلينا نكون البنك عم بيحاول يكون شمولي وما يعمل كاتيجوري كتير ضئيلة تكون ما نعملها سيرفيس معين. ونحن يعني بنك تدي معروف هو بنك الببليك، بنك العالم المتوسطة، بنك العالم اللي العامل المجتهد، فبده يكون موجود مع كل الطبقات يعني.
أكيد.
بدي أوقف هون عند النقطة اللي بتصور
اللي هي حساسة بعتقد أكتر شيء،
بتصور هي النقطة المهمة الأهم في اللي بتخص المستمعين واللي بتشمل شريحة كبيرة من المجتمع بصراحة، خاصة نحن كمهاجرين.
بس قبل ما تسترسل بهالفقرة المهمة، بحب أعرف إمتى هالقانون بده يمشي، ساري مفعوله امتى رح يكون؟
نحن هلا اليوم ساعه 29 دقيقه القانون بيكون ساري مفعوله بعد ال 12، يعني بتاريخ 14
يعني على عيد الحب، يعني
على عيد الحب هدو العالم
كدو
محبه من البنك لكل الزبائن اكيد. فبتصور كانت نقطه كتير حلوه ولفته كتير حلوه بالبنك بيعملها بهالنهار يعني.
طيب تفضل.
لانه صدقني يعني بدي بس هيك اعطي اللمحه، يجوز العالم ما بتحس بهالتغيير يمكن كلهم، بس نحن ك ك كسبيسياليست بهالموضوع هذا شعرنا بنشوه، خليني اقول لك نشوه الكل، يعني مين ما عم بيسمعني لما عم اقول لك انه انا سمعت هالقوانين هاي حسيت انه الشخص الفلاني اللي ما كنت بقدر
انفتح ابواب جديده
لفتح ابواب جديده لكثير عالم
مزبوط.
لكثير عالم وسهلت كثير امور، سهلت علينا شغلنا وسهلت علينا القروض لهالعالم هاي. ف بدنا ندخل بدمار موضوع الاكويتي لاندنج اللي بنسميها، او الريفني فيربال اللي معروف عليها ريفني فيربال بين العالم. في الريفني فيربال له شقين بهالموضوع هاد. الشق الاول اللي بدنا نحكي عليه هو النيو اميجرنت، المهاجرين الجداد، والشق الثاني بنحكي عليه هو الترافيور اوتونوم. اذا اخذنا الشق الاول اللي هو النيو اميجرنت، اكيد كتير من المستمعين عم يجوا لهالبلد هاي ما عندهم بيرود كريدي، ما عم يشتغلوا اول فترة، عم بيروحوا على مدارس يتعلموا لغة، فهو بيظن انه انا ماني مؤهل اشتري بيت، مع العلم انه هو معه مصاري او جايب معه مصاري من بلاد، وبيظن انه انا ماني مؤهل لانه ما عندي كارت كريدي وما عندي بيرود كريدي وما عندي ما عندي شيء. فانا بقول له لا، اليوم نحن في عنا شيء، بروجرام ببنك تيدي بيتجه نحو هالشريحة من العالم هي، لأنه نحن نهتم بالإيميجرنت، نحن بنك ما بيميز العالم عن بعض، بالعكس لا بل بيحاول يعمل شمولية وبيلم الكل تحت سقف العدالة الاجتماعية ومبدأ عدم العنصرية. كل هاي أمور نحن بنقدرها وبنحطها برايورتي ببنك تيدي. هاي شعار كبير نحن بنفتخر فيه. فاليوم أنا بقول له للمستمع اللي عم يسمعنا وهو جديد جاي بيقول لحاله أنا ما عندي بيرود كريدي، أنا ما عندي استوار بهالبلد، كيف في أخذ اشتري بيت؟ ففي تفاصيل كتير كمان إذا غبت بغمارة كيف كمان ما رح نخلص، لأنه بدنا نكمل الفقرات التانية ونعطي للمستمعين لمحة. بس بقول له نعم موجودة وفي كتير أمور تانية. يعني مثلا خليني أقول مثال، يعني نحن اليوم أكيد بدنا نطبق القانون، بس كمان هو المستهلك فيه يساعدنا كيف فينا نعرفه. يعني البنك اليوم لما ما عم يعطي لشخص معين لأنه في نقص بالمعلومات، أو هالمعلومات غير كافية، أو هي المعلومات ذاتها غير كافية أنه هو يكون مؤهل. بس أنا إذا الشخص هو مؤهل وأنا عندي نقص بالمعلومات، هو المستهلك بحد ذاته فيه يساعدني حتى أقدر وصل هالمعلومة للستاندرد كريدي تبعنا حتى يقبلوا. يعني استوار كريدي تبعه بالدفع بالبلد ما ضروري تكون على كارت كريدي، ممكن تكون بشتى الألوان. يعني اليوم عم يدفع أجار، عم يدفع فواتير، عم يدفع مشكل. يعني في أدلة كتير ممكن ناخدها بعين الاعتبار. هاي شغلة. الشغلة الثانية بنحكي عليه، الشق الثاني، هو السلف امبلويد او البزنس فور سيلف او الترافير اوتونوم، العالم اللي عنده شغل حر. فكتير من جاليتنا عندهم اشغال حرة، ما ضروري يكونوا موظفين. نحن شعب حر وبيحب الحرية، فدايما الشغل انه الشغل الحر كتير مقدس بالنسبة لنا. هالعالم هاي بيجوز يقول لك انا ما عم صرح كتير، انا عم صرح 20,000 دولار، كيف في اخذ قرض؟ ممكن تاخذ قرض. انا بقول لك انه ممكن تاخذ قرض ولو انت عم تصرح 20,000 دولار. في بروجرام من الحكومة ومن البنوك بأهلوك انه انت تاخذ قرض
كويس.
هذا في له اكيد قوانين تانية وتفاصيل. يعني احد التفاصيل المهمة اللي لازم يعرف، اكيد الكريديت تبعه لازم يكون كتير منيح حتى نقدر اليوم نحن نقدم هالشخص للبنك او للمختصين باخذ القرار انه هالشخص ما عم يصرح بمبلغ كبير، لكن هو عنده مصاريف تانية ممكن تنصب على هالخانة هاي، وبالتالي هو بيكون مؤهل للسبب الفلاني.
يعني باعتبار هالموضوع كتير في تفاصيل دقيقة غاندي، أنا كمان برجع بعيد وبقول اللي بيحب ياخد معلومات أكتر بيقدر يتصل فيك تحت الهواء على 514-886-6688 لياخد معلومات أكتر بالتفاصيل أكتر. نعم. لأن النقاط اللي احنا عم نمشي فيها عم نحكي فيها باختصار.
نعم.
كمان لديت الوقت شوي
طبيعي.
فأفضل أنه المستمع يتصل فيك تحت الهواء وتعطيه كل التفاصيل. هم عطيته الباب.
نعم. أهم شيء أنه يعرف أنه هذا الشيء موجود.
ممكن أنه أنت
هلا بدنا نشوف إذا بينطبق ما بينطبق، شو هي المعطيات بالموضوع. فلكل حالة يعني في تفاصيل.
وصلنا تقريبا، فيني لك وصلنا للبند السادس تقريبا،
للبند السادس اللي هو مدة، كانت مدة النوفو أريفان أو كندا. كنا قبل نقبل بالأشخاص اللي صار لهم 3 سنين بس داخلين البلد عاملين لاندينج، صار لهم 3 سنين. اليوم البنك كبر هالمدة هاي وزادها. فهذا بيشمل أكيد اليوم يمكن في شخص صار له مدة أكبر ما كان يشمله القانون، اليوم صار يشمله. فهذا الشيء عن جد برجع يمكن عم عيد واتني بهالموضوع، بس في عالم كتير أنباء اليوم ساعة 11 مثلا مي مشمولة ما فيها تأخذ قروض، بكرة الصبح فيها تأخذ قروض. فهذا شيء رسم بسمة على وجوهنا نحن، لأنه عطى أمل لناس تحقق حلم حياتها أنه تشتري البيت الأول، على القليل البيت الأول. فهذا كان شيء كتير مهم. نرجع لبند كمان حتى نفرجي كيف البنك عم الفلسفة تبع البنك. أنا برأيي أنه لمن أنا اليوم بال 2012 عم بيجي ضيق على هالماركت هاد, بحيث انه احميه مثل الام اللي بتخاف على ابنها بتحاول تحميه ليكبر ليصير لعمر معين, بعدين يصير عنده ثقة فيه. ليش؟ لانه ربته علمته. فالمستهلك الحكومة والبنوك عم ياخدوا هالدور هاد, دور الخوف على المستهلك وحماية السوق الكندية حتى نضلنا بحالة متوازنة. صار عم نفرجي او نعلم المستهلك, عم نعطيه المعلومات الكافية ونسقفه كرمال يتعلم. فانا اليوم لما عم بحس انه انا المستهلك عم يفهم وصار عم يستوعب مدى الخطر بهالموضوع هذا, اذا انا خطيت خطوة ماني قدها انا ممكن اتساهل معه, بتساهل معه لحد معين بالديون الى اخره. ففي بشر للمستمعين كمان انه حتى معدلات الدين صار فيها تسهيلات اكبر, صار في الدراسة صارت مختلفة, الدراسة صارت مختلفة, هذا شيء مبشر. بس كمان برجع بقول القوانين معمولة لتطبق ومعمولة لحماية المستهلك قبل كل شيء, وهذا كان سبب رئيسي انه نحن ما زلنا بوضع اقتصادي جيد جدا فيه, يقول حتى بمقارنة مع الأسواق العالمية وشو عم بيصير بالاقتصاد العالمي وحتى بالسوق السكنية العالمية والعقارات. كمان حكينا على نقطة اللي هي المستندات, كيف فينا نحن ناخد مستندات تحل مع مستندات تانية من ناحية المدخول الريفنيو, ما ضروري صرنا يعني في فليكسبيليتي بالموضوع. هذا الشيء كثير مهم حسان, يعني اليوم انا لما بطلب من 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 شخص انه يعطيني هالورقه الفلانيه يقول لي ما عندي اياها ما عم شوفها ضيعتها, في اطلب منه ورقه تحل محلها, هذا الشيء بيوفر وقت وجهد وتعب وضغط نفسي. فكتير شغله مهمه, ونحن كتير متفائلين بهالتغييرات هاي. أنا كتير مبسوط وبتمنى أنه من كل المستمعين أنه يتبشروا بسنة 2013 منيحة كتير إن شاء الله علينا كتير.
غاندي بنهاية الفقرة بشكرك كتير على المعلومات القيمة اللي دايما تعطينا إياها.
بكل سرور حسان, بكل سرور.
أكيد هلا بيحب أي تفاصيل تانية ممكن يحكي مع غاندي على 514-886-6688. شكرا لأصائكم أعزائي المستمعين, تابعونا بعد الفاصل.
شكرا.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
شو قصتك حايفة لايفة؟
من شركة الطيران مش عارفة كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي, متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع, وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط السالوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان ربو
514-448-0788-514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي. أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودي من عدة سنوات, لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة نابلسية مجدولي شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكا عدل تأينا ابني عكاوي تأينا.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية. صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555. موسيقى
تعلن حلويات خوري وحداد عن حاجتها إلى معلم حلويات عربية بكافة أنواعها. الرجاء الاتصال مع حسان حداد 514-279-5264.
أعزائي المستمعين، وصلنا لفقرة حكاية مغترب. مثل ما نوعدكم دائما، حكاية مغترب هي حكاية من حكايات أبناء الجالية بمونتريال. نسمع فيها خلاصة تجارب أبناء جاليتنا، بنستفيد وبنتعلم منها، وبنرفع لهم الشابو اللي وصلوا له من نجاح. أكيد مروا بمصاعب كتير. اليوم بيسرنا وبيسعدنا أنه يكون حكاية، نسمع لحكاية مغترب. هو معنا سيد ألفريد مراد بارود. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مساء النور.
ومعنا أيضا سميرة. مساء الخير سميرة.
أهلا.
طبعا يعني نحن حكاية مغترب اليوم معنا من أبناء الجالية اللبنانية اللي نحن بيعزوا علينا كتير، يعني دائما بيكونوا مغتربين يعني من الجالية السورية دائما. اليوم عنا استثناء، ويعني بيشرفنا استضافتك ونسمع تجاربك ورحلتك الاغترابية.
إذا سمحت قبل ما تتابعي، شرف كتير كبير إلي أن يكون بهذا البرنامج السوري، وشرف أكبر أنه أكيد المستمعين الأغلبية اللي حيكونوا من السوريين.
لا، كله عنا من كل الجاليات.
أوكي، بس
أكيد يعني
فرضا، فشرف كبير إلي، وبعتبر أنه وجودي بيناتكم كان موجود بين أهلي.
أهلا وسهلا فيك. سيد ألفريد مراد بارود، رئيس تحرير مجلة يلا. نعم. اللي صارت يعني عمرها قصير. هو قدي عمرها مجلة يلا؟
من صيفية الماضي، هلأ كم يوم بينزل العدد رقم 7.
رقم أوكي. بتمنى لك النجاح، واللي واحدة من اللي بتحرر فيه زميلتنا سميرة.
سميرة حكوم.
حكوم اللي بيتابع مقالاتها بيستفيد كتير
طبعا فيما يختص بالعائلة والأطفال والإدوكاسيون.
سيد ألفريد، طبعا بدك تحكينا أول شيء حكاية حلم الهجرة من لما كنت بلبنان. ليش اخترت كندا، وكيف يعني هالحلم هذا، شو كان حلمك؟
هلا بلبنان من قديم وجر كل لبناني في عنده حلم يسافر. هلا ما بنعرف ليش، بس موجود هالحلم. أنا من هالعالم، وكون عندي كمان حشرية وعندي حب المغامرة، وكون مرقنا بفترة شوي لقيت أنه الابتعاد عن جو معين سياسي طبعا، كل هو اللي لعبه دور أنه قدمت هجرتي على السفارة الكندية. كانت بعد الأنصلية الهجرة بالشام، وكنت بزيارة بالشام وقدمت، وهيدي هي أنا هون.
هل كان حلمك لمتابعة دراسة أم لعمل؟ شو الهدف كان من الهجرة؟
حياة جديدة، يعني الإنسان يبلش شيء جديد وينابع من حب المغامرة والحشرية، ويبلش شيء جديد وأكيد يفتش على شيء يكون أفضل، يكون في استقرار أكتر.
ما بعرف شو رأيك سميرة، أنه أكيد كل مهاجر يعني بحس حاله أنه بالبداية في صعوبة، خاصة بكندا، يعني عم يجي لجو مختلف، مو مثل أوروبا. أوروبا كتير قريبة من بلادنا العربية، جو قريب، نحن كتير متعودين يعني 3 ساعات ماكسيموم 4 ساعات منصير. كندا كتير بعيدة. شو يعني شو اللي شو المصاعب يلي حسيتها أول ما نزلت بي؟
أكيد كان في شوك كولتوريل. أول شوك أنه جاي على كيبيك كأساس فرانكوفون، وأكيد فرانكوفون ما رح نجادل بالموضوع، بس مش عقلية أوروبية مثل ما نحن تربينا وتعلمنا بالمدارس.
كولتور يعني
توتافي اون اوتر كولتور، يعني كتير بعيدة عن الأوروبية. هذه كانت أول شوك. تاني شوك كان كمان كولتوريل هالديفيرجنس وانه في تباعد كتير بين نحنا شو منفكر وكيف منفكر وبكندا كيف بيفكروا. هلا منلتقى اكيد على المستوى الانساني على كتير من النقاط, بس هي طريقة كيف نعالج الأمور, كيف نتعاطى مع الأمور, وأكيد نوصل لنفس النتيجة. هلا نحن شرقيين, يعني العاطفة بتلعب كتير دور بالمنطق طبعنا بتفكيرنا بكل هالأمور. هون في عاطفة مش بلد ناشفة أبدا, في عندهم كمان تعطش للعاطفة بمطرح معين, تعطش للعلاقات الإنسانية, بس طبعا غير كولتور إذن إيفوليه بطريقة تانية. هيدي نحنا إذا كنا عنا أوفرتور معينة ونبس انتجري فاسيلما, وما كانت كتير صعبة رغم أنه عشت هالشوك. طبعا مثل كل مهاجر بأول الطريق أنه ييش وجيت أعمل هون,
بس أنت جريجوس كل بوان يعني لأي حد لأي بورسنتاج بتعتقد
قد ما هن يلسون انتجري, يعني مثلا الكندي الكيبيكوا قديش هو انتجري بكندا ككندا, انتجري لحد من خلال جذوره الفرنسوية والانجليزي نفس الشيء, وانا من جذوري اللبنانية طبعا
اكيد. بعتبر انه هاي هي الصعوبة الوحيدة يلي واجهتها خلال هجرتك لهون, يعني كبداية ما زلت يعني ما بعرف هي شغلة الوحيدة.
الصعوبات بعدين ستنا بتتحول مثل الصعوبات اليومية, يعني لو كنت عايش بلبنان او بسوريا او بفرنسا, يعني كإنسان عندي واجبات وعندي حقوقي طبعا, بس عندي واجبات كل يوم, هيدي بوجهها وين ما كان بما فيهم كندا. يعني اليوم إذا الإنسان بيقول لي شو صعب الشغل مثلا بكندا, ما بتصوروا أهين لا بأوروبا ولا بلبنان ولا بسوريا
وين ما كان رح يكون
طبعا, لأنه هيدي سنة الحياة, الإنسان بده يظهر ويكون عم بيواجه كل صعوبات الدنيا.
بس ببلادنا يعني مختلف, بيكون الأهل واحد حواليه, بيكون بيطلع يعني مشوار قصير بيصير عند أمه عند أخوه عند أخته عند هون.
أنا معك بهالنقطة, لو سألتيني هالسؤال أنا بقلك 100%, لأنه فعلا اللي أهله مش معه هون بيكون عايش بشكل دايم ويومي انه عم بفكر باهله اللي تركون وراه. هيدي لا, هيدي من اصعب الصعوبات. يعني
هلا جيت برفقه زوجي ام هون تزوجت؟
لا, جيت برفقه مرتي مايا وابني مراد, وكانت مرتي اوريدي في بطنه بنتنا اما اللي خلقت هون.
حلو كثير,
الله
يخلي
لك
اياهم. الله
يخلي لك اياهم. مرسي خلي ولادكم.
معناتها اجيت يعني مستقر تقريبا هون, انه عائلتك معك وما في صعوبه انه اوكي انا اولادي مرات ما هيك سميره مرات, يعني اذا الواحد زوجته برا او اولاده بيبقى شويه
لا شك بس هو طبعا جام حتى الفكره, بفتكر فكرتك يعني الطريق اللي اخذته بالشغل يمكن كان ديجا براسك كمان, يعني لما اجيت لهم ما قدرت تطلع منه, لانه انا اللي بعرفه انه كنت انت كمان رئيس تحرير مجلة حقوقي بلبنان. ما هيك؟
ما بتتخبري سر يا سميرة.
انا حالي بجر منه. اوكي تحكي لنا.
شو بتحبي تعرفي شو كنت اعمل بلبنان؟
اكيد طبعا. وشو دراساتك؟ نعم. شو كان هدفك لما اجيت لهون؟ يعني نحب نعرف هالشي.
أنا خريج مدرسة الفرير مونسال, بعدين ثائب في حرب كانت كتير قوية بلبنان, فضل ما نحكي عنها. رحت درست سنتين بجامعة بونتيون سوربون باري 1 بباري, ورجعت كملت وأخذت ليسانس أندروا من جامعة الحكمة. بهالوقت كنت عندي مؤسس شركة بلبنان, بس صرت محامي. أكيد ملكية الشركة ضليت لإلي, بس إدارتها صارت لغير شخص, وفتت على سلك المحاميات. صرت عملت تدرجي وصرت محامي بالاستئناف. بسنة 2004 رجعت استهوتني أرجع فوت وأدرس, عملت بجامعة باري 11 فاكولتي جان موني ماستر ان دبلوماسي اي نيغوسياسيون استراتيجيك, ماستر بالدبلوماسية والمفاوضات الاستراتيجية. وأنا تفاجأت من حالي يعني قدي كان إلي تاريخ الجامعة، أخذت مونسيون كتير مرتبة. يعني كمان أنا عندي الماستر. بفترة ممارستي لمهنة المحامية تلقيت أنه القانون ببلدنا أو بمجتمعاتنا الشرقية بمطرح معين أو بكثير مطارح يعتبر مثل الديكور، وأنا بنظري القانون هو مادة استهلاكية يجب على كل مواطن أن يستهلكه، وهذه شغلة أنا كتير فخور أني بمجتمع الكندي هيدا مجتمع القانون فيه يستهلك، مش الزعمات اللي هي بتفرض قوانينها أو بتعمل خدمات. يعني اليوم كل مواطن مساوي للمواطن الآخر، والقانون بيقدروا بموجب القانون
يطبق على الكل
ويحصلوا على كل حقوقهم. فقلت اجتني فكرة انه ليش ما ببسط هالقانون، لانه بتعرفي مثل كأنه لغة صعبة على المواطن اللي مش دارس حقوق. كان هدف مجلة حقوقي هي تبسيط القوانين، عملت هالمجلة وصرت بسيط القوانين. هلأ قصيت المجلات، أنا بحب أقوليك أنه لما كنت بصف الكاتريام أول مجلة عملتها هي مجلة عملتها
بالمدرسة
أرتيزانال. إيه وهيدا الشيء أنا بعدين بس صرت بخضم حقوقي عمل فلاش باك الميموار تبعي، وتذكرت أني عامل مجلة أرتيزانال. يعني إذا بصف الكاتريام كان يمكن عمري شي 12 سنة. إيه هالشيء
يعني بدمك
كثير بحب كثير الكوميونيكيشن،
وحققته هون، حققته كمان
هلا هون. جيت لهون اول ما وصلت لقيت انه لا لازم يصير عندي مجله. هلا سيت اون كيستيون دو تان، لانه واصل جديد وبده الواحد كل شغله مثل كانه مولود جديد بدك ترجع تاسسي من الصفر هون. لحد ما وصلت لمطرح انه لقيت انه عندي صار الاستعداد الكامل اني بلش مجله، وسميتها يلا. يلا لأنه اسم أول شيء كتير إيجابي، نحن بنستعمله قبل ما نستعمل أي فعل، يلا نأكل، يلا نقوم، يلا نروح، يلا نجي،
هو يلا كلمة سهلة.
لا مش هاي، ما اجت على راسي هاي سميرة، بس حلوة مني.
بس هي يلا حتى يعني كلمة سهلة للأجانب وصاروا يعرفوها، الكنديين بقصدهم
طبعا.
كلمة كتير سهلة صاروا بيفهموها بيعرفوها، مرات كتير بنسمعها يعني منها فسهلة. هي المجلة كمان تكتب فيها، يعني عندك مو بس انه هي خاصة بالجالية اللبنانية، هي ايضا مفتوحة بيكتبوا فيها كل الجاليات، كل عندك
اكيد مفتوحة لكل العالم، وحتى مفتوحة انه للكندية اذا التقى حدا بحب يكتب. هلا انا وقت بلشت طبعا هي مجلة كومينوتير، من أول عدد لقبيل كان لبناني وسوري بشكل كتير كبير، ومن أول ما بلشت فكرتي بمجلتي وبلشت أطرحها قدام أصدقائي ومنهم سميرة، ونعرف أنه سميرة مش من لبنان، من سوريا، كان في تجاوب كتير كبير. أنا اليوم بكل فخر بقول أنه مجلتي يلي عم بيستلقوا أخبارها وبيخدوها وبيحبوها بالدرجة الأولى هن اللبنانية والسوريين،
لأنه في تاريخ مشترك يعني بيناتهم، اللغة، البيئة، يعني
جيران
يعني نفس طريقة التفكير، نفس طريقة يعني عرفت البلاد، الشام كلها يا سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن، تقريبا نفس العادات، نفس التقاليد، يعني نفس العادات والتقاليد، يعني منعيش تقريبا
الأيام. عنا الأيام الإنسانية ذاتها أهم شيء بحياتنا. نحن إذا بنبعد عن السياسة بنطلع، وأنا بأكد على كلامك ومية بالمية الكلام اللي عم تقوليه مزبوط، لأنه أيامنا الإنسانية هي ذاتها ما بتختلف بشيء، لا على المستوى البلدان ولا على المستوى الأديان. نحن مهد الأديان منطقتنا، كلنا عنا نفس القيم الإنسانية وفخورين فيها، والكوتي سنتيمنتال بحياتنا اللي موجود بشكل كتير قوي، هذا يمكن ميزة بنتميز فيها عن باقي أصقاع الأرض، يعني كل هالمنطقة اللي
سمتها. حتى أكلنا طعامنا تقريبا
بس معلش التبولة اللبنانية أطيب تبولة، معلش
لا أنا بعترض
أنا بعترض عن تبولة أسفل
طعما نتخانى
لا ما رح نتخانى
لا صح أكيد يعني
كله طيب
هي النفس تقريبا
تقريبا نفس الشيء يعني اكلنا واحد تقريبا يعني
كل واحد بيحط له نكهه. شوف النكهه الشاميه
ايه مايك حق مثلا الكبه انه ذكرته الكبه بلبنان يعني من منطقه لمنطقه الكبه بتفرق حتى تبوله بزحله ما بيحطوا لها بندوره يعني بعدنا بنفس البلد إيه بس اكيد اكلنا صحي كمان
كثير كثير متشابه يعني انه يعني انا بلاقيه كثير كثير متشابه كثير
طبعا.
انا بدي اسالك بعد 5 سنين انت هون موجود
خمس سنين
خلال هالخمس سنين واللي مرقتهم حسيت حالك يوم انه انا متضايق كتير أنا شو جابني لهالبلد شو جابني طقس بارد يعني شوي مختلف
يعني
إنه ما حسيت حالك إنه أنا ندمت ما بدي يعني ليش أنا أجيت
بلا يعني أول ما جيت سألت حالي شو جيت أعمل بأوقات الصعوبات أما أوقات اللي بيكون الواحد كتير مشتاق لبلده ولأهله كمان بيسأل حاله شو إجا يعمل بأوقات اللي بيسمع مثلا خبرية ولا ممكن بيسمعها ببلده أو شيء قانون ممكن يعتبره أنه مش ممكن ما رح أحكي حديد كمان بينزعج الإنسان بيقول شو إجا يعمل. هلا بضل انا برايي بحكي عن حالي ضليت بحاله بوزيتيف نيجاتيف من ناحيه ما جيتي على كندا اب اند داون ولما اكون اب اكون كثير اب ومبسوط اني بكندا ولما اكون داون يعني صراحه يمين يشيلني ويحطني مش بلبنان مش ببيت اهلي بتختي عرفتي ايه بس بالاخر الانسان على الانسان ياخذ قرار. انا بس اخذت قراري انه انا هوني بدي اعيش وهوني لازم استقر اكيد واعطي الشغل اللي حابب اعطيه بلشت يلا ويلا في بقلبه كتير من
تشعب
من حبي ومن عطائي ومن الابليكاسيون تبعي ببلد التاني كندا لهالسبب اللي عم بعمله كتير بحبه ولو ما كنت اخذ قراري انه انا هوني رح بقعد ما كنت عملت المجلة.
يعني بنتمنى لك التوفيق فيها. بدي اسألك هون نحن يعني بنقطة معينة اغلب الناس اللي بيجوا يمكن انت لسه جديد بهالبلد يعني انا مثلا انه بعد فترة طويلة بحس حاله الواحد لما بيروح بيزور بلده بحس حاله غريب شوي غريب مع انه قاعد بين اهله بين اصحابه بين اخواته بحس حاله انه انا يعني تغيرت شوي عنهم. وهون كمان لما بيكون قاعد بين الكنديين بيقول انا في شغلات ما هي من تفكيري ما هي من عقليتي بحس حاله كمان غريب هون. هل الانسان بعد غربة طويلة بيفقد هويته؟
هو
أو بتضيع هويته ما بدنا الهويه
يعني
ما بتضيع يعني هل هويته بتضيع شوي ما بقى بيعرف حاله هو لا ينتمي ل لأهله هنيك او لوطنه وبعيد عنه طبعا كلياتنا بننتمي بس هو بعيد شوي عنهم وقريب عنهم.
فهمت عليك سؤالك كتير حلو و مش انه حابب ارجع على طول ليلا بس هو من صلب المواضيع اللي بتنطرح بالمجلة يلا ومن صلب يلي انا بكتبه بيلا لانه على القليل نحنا هيدا الشيء عم نعيشه بشكل يومي ومايك حق فيه 100% اللي عم بتقولي بيضيع هويته او بيفقدها. برأيي الانسان هيدا كمان بيختاره نحنا منختار يا اما من نعمل انخراط لحد الاستسلام الثقافي وهون بتضيع هويتنا ما شفت ولا شعب بقلب كندا عمله للكيبيكوا للتليين للإيرلندية ما حدا. فاليوم هيدا خيار باعتقادي انتحار ثقافي يلي بيختار انه يمحي ثقافته وينخرط بانه يمشي بالتيار الجارف من دون ما يكون عنده هويته اللي بتميزه
خاص.
ايه هيدا فيه يكون خيار بس الخيار التاني هو شوي صعب لانك انت بدك تكوني عم تتابعي حالك ضلك ما تنسي ثقافتك وتتابعي ولادك وبعدين بس تكبري بدك تتابعي اولاد ولادك. هذا كله بيتطلب جهد ووقت اضافي. المهاجر او الكوميونتي المينوريتير بكندا يلي هن نحن التليان الايرلنديه، نحن لو قد ما صار عددنا بنضلنا على طول المينوريتي. يعني منك بتصيري انت مجبوره تحطي ولادك مدرسه العربي، هيدي تضحيه. بس الاهل في كتار عم بيقبلوا هالتشالنج على حالهم، بحطوهم مدرسه العربي للولاد لانه بالنسبه لهم هي شغله كتير اساسيه. هلا وفي مدارس هون حكوميه طبعا بتقدم بيلو بتعمل بتعطيهم عربي، يعني حتى هن من المقابل بيشجعوا الانسان على يضلوا محافظ على تراثه. و الى حد ما طبعا مش انه جاي مثل ما اجا ضل، ما كمان في الايفوليوشن تبع الانسان وانخراطه الايجابي بالمجتمع اللي واصل عليه.
ولاء للوطن، هو ما رح يكون عنده ولاء للوطن الجديد.
ايه فها هي. بعدين نحن ما ننسى انه كندا هي بلد للهجرة، وكل العالم هون اذا ما هن اوتوكتون هن مهاجرين سابقين وحاضرين ولاحقين. فاليوم كمان هيدي لما نكون عايشين بهيك مجتمع تعددي هيدا غنى وثقافة. فأنت بثقافتك إذا حافظت عليها بتكوني حطيت قيمة مضافة بقلب هالمجتمع، لأنه أكيد أنت ما رح تستعملي السيء، رح تختاري تستعملي اللي منيح بثقافتك اللي كمان رح تنقليه لأولادك. هلأ بس ترجعي على بلدك إذا تحسي حالك غريبة ولا لا، بمطارح كتيرة رح بتحسي حالك غريبة. ليش؟ لو نحن بلدنا مننمي ريفلكس معين على كتير أمور، هون منك عايزة هالريفلكس يا بيموت عندك يا بيضعف، والمواطنين اللي مثلك الكندية الآخرين ما عندهم يلا أنه ما عندهم هالمشكلة. أبسط الأمور هي مثلا بالسواقة، نحن ببلادنا حتى على الإشارة الخضراء بدنا نأمن طريقنا، هذا ريفلكس. إيه بس ترجعي على بلدك بعد فترة طويلة بتلاقي انه هيدي الشغلة في عندك صعوبة بالانتجراسيون، ترجعي لهالمجتمع انه يكون عندك ريفلكس على امور انت خلص جسمك وعقلك وعصابك تعودت على شيء تاني. بس انا اكيد من اول ما تحط تنزلي من الطيارة وتدعسي بقلب بلدك ما رح تحسي حالك كأني تركت البلد،
بيرجع بيحس حاله واحد بعيش نفس مثل البقايا.
بيطول شو جمع الزمان،
بيطول قبل ما
قبل ما يرجع يندمج مثل قبل. يعني ايه قبل ما يحس حاله انه فعلا هو كان عايش هون. ايه بيصير بيتسأل انا كنت هيك انا كنت يعني.
بس هلا مثلا نحن اذا نحن بموريال رحنا على اوتاوا دغري بنطلع يي هو اللي عنده هيك نحن ما عندنا هيك.
ايه سي
نورمال. اذا بنسلك حالنا نروح للاخر بهالشيء ما بنظهر من مطرح ما نحن. بس اكيد انت بتنتمي، انت بوليفالنت بتنتمي لهالمجتمع الحلو اللي هون، بتنتمي لمجتمعك الحلو اللي هونيك. يعني انت عم تاخذي المجد من طرفين،
بتاخذ الحلو من كل
طرفين.
هلا مثل ما عرفت من تحت الهواء انه زوجتك فنانه وهي فنانه تشكيليه، هل انت بتتذوق الفن يلي هي بتتميز فيه؟
طبعا. انا
عندك نفس الموهبه ولا؟
لا انا ما برسم. هلا هي خريجه جامعه بالفن التشكيلي مايا، يعني رسميتها كتير حلوين.
نوجه لها تحية لمايا.
بديك توجه لها تحية
لك أنا تاهل. مو هي اللي سندتك بكل المرحلة؟
طبعا. أكيد سميرة
في محامي دفاع هون.
رسميتها كتير مميزين وكتير حلوين، وأنا كتير معجب فيهم. مش انه لانه مرتي، لانه بتطلع برس بحيلة تابلور اسمته مايا، يعني ما شايف مثله قبل.
هي بتنتمي لأي مدرسة من الفن التشكيلي؟
هي اذا بدك سمي ابستري، وعندها كمان ببعض لوحاتها من مدرسة محمد الرويس، كمان الفنان الكبير اللبناني اللي نفتخر فيه. ببعض لوحاتها يعني من مدرسة محمد الرويس، بس في مطرح معين يعني لوكاشي مايا مايا، عرفتي؟
طبعا بتضل لها هي هويتها اكيد يعني. رح تحتفل انت وياها بكره بسان فالنتان؟
بكره سان
فالنتان. ان شاء الله تكون عم تسمعنا، ان شاء الله تكون عم تسمعنا.
زرع الورد بكره رح يطلع.
بس قديش بتؤمن بهالعيد هذا؟ هل بتؤمن فيه ولا بتحسه تجاري اقتصادي، ولا هو يعني يوم نحن بنحتاجه لنعيش حالة إنسانية؟
لا هو كتير حلو مثل كل الأعياد لو شو ما كانت وطنية دينية أو مثل هالعيد، بس هو جذوره دينية، بس أكيد صار إلى حد ما يرمز يونيفرسال معه للحب. إيه حلو إنه نهار من السنة مكرسينه مثلا للحب علما
تأمن فيه، يعني بتحاول بهذا اليوم بالذات تاخد المدام مايا وتروحوا وتتعشوا وتجيب وردة ولا ما بصراحة
لا صراحة. بكل صراحة أكيد بلا ليش لا، لأنه هو مثل تجديد عهد إذا بدك، خاصة إذا واحد متزوج بيعمل تجديد عهد بهالنهار. بس كنت حابب أقول إنه هالحب هو إذا الناس ناطرين هالنهار ليحبوا،
لا هي حجة كل واحد بيقولها إنه ناطرين لهالنهار، لا حلو إنه يطلع يوم وهيك
طبعا.
أنا بس دقيقتين بالذات، بهالدقيقتين بدي إياك تقلي إنه بتشوف مسلسلات سورية؟ أنا بعرف إنه كتير بيعشقوا الدراما السورية، يعني بالوطن العربي كله بيحبوا الدراما السورية، بيحبوا خاصة المسلسل يلي أخذ يعني
باب الحارة
ظاهرة بتتابعون؟
ما تبعت باب الحارة، بس أنا بقدر أكد عليك إنه مش بس المسلسلات السورية، المسلسلات المدبلجة باللهجة السورية، يعني كل شيء باللهجة السورية كتير قريب للقلب وللدينة وكتير حلو. والأسلب لما نحن اللبنانيين نجرب بدنا نحكي سوري دغري بتعرفوا في مطرح معين عم نغلط فيه مش عم نعرف شو هو. بس أنا شخصيا من الدراما السورية بحب الدراما الكلاسيكية ويلي كانوا قديما. هلا ما تبعت الجديدة هي فوت دو تان، مش لأني بتابع اللبناني، حتى اللبناني ما بعرف شو في مسلسلات. بس أنا كل فن وإنتاج غوار بعتبره كلاسيك، مش سوري، كلاسيك عربي بالمطلق، ومن أجمل الكوميديا اللي ممكن تنوجد، لأنه كوميديا بتلعب على الكلمة وعلى الحركة وعلى خفة الدم بشكل مش معقول.
يعني أنا مضطرة أنه ما عاد عنا كتير وقت كتير، آخر دقيقة بدك أو آخر ربع دقيقة بدك تحكي لي نصيحة للمهاجرين؟
أول نصيحة
بثواني
أول نصيحة يؤمنوا بطاقاتهم وقدراتهم، وما يخلوا حدا يقلون أنتوا بدكم تعملوا هيك أو ناقصكم هيك، بيؤمنوا بقدراتهم وبنفسهم وبينطلقوا، وما في شي بيوقفهم، لأنه هيدي بلد الفرص. هون
بدي أتشكرك كثير سيد ألفريد بارود رئيس تحرير مجلة يلا، بنتمنى لك توفيق بالمجلة، وشكرا لك يعني لوجودك معنا بهالبرنامج. أهلا وسهلا بكل الجالية اللبنانية. أعزائي المستمعين بودعكم هلأ على أمل اللقاء معكم يوم الأربعاء القادم الساعة 7.
بانوراما راديو مونتي كارلو، حصاد اليوم الإخباري مباشرة من إذاعة مونتي كارلو في باريس عبر إذاعة الشرق الأوسط في موريال.
مونتي كارلو الدولية.